موضوعنا هذه الليلة يصب في اختصاص مركز تفسير للدراسات
القرآنية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء بهيج والمؤمل رابح، وميزان أهل العلم في الفضل راجح، مجالس علم ينتقي الدر أهلها، ويقصدها في الناس شاد وطامح، حضور أضاء الليل شوقا وبهجة، يعبر عما أضمرته الجوانح، فطوبى لكم في مجلس شع نوره، بضاعتنا التفسير والضيف صالح. أيها الإخوة الكرام، في هذا المساء، مساء الثلاثاء 26 من شهر شعبان من عام 1446 الهجرة، يسعدنا أن نرحب بكم في هذا اللقاء المعنون بالتفسير اللغوي والموضوعي، الطريقة والفهم والمصادر. وضيف لقائنا في هذا اللقاء المبارك معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. وما أسعدنا بهذا اللقاء بعد أن أتحفنا بلقاء سابق في هذا المجلس المبارك قبل 10 سنوات من الآن، فالحمد لله الذي أطال في أعمارنا جميعا حتى نشهد هذا الخير وهذا العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الشيخ وأن يفتح عليه وأن ينفع بعلمه، فليتفضل مشكورا وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وأوفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإني في فاتحة هذا اللقاء لا أشكر الله جل وعلا أن هيأ الأسباب وأعاننا جميعا، أعان المتكلم وأعان الإخوة المنظمين في مركز تفسير، وكذلك الإخوة المضيفين، الأخ الوجيه الكريم عبد الله الشدي وأبنائه الكرام، وأعان الحضور جميعا على حضورهم في هذه الليلة الباردة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فقه في دين الله جل وعلا، وعلم القرآن ومعانيه، وعلم حق الله جل وعلا فيه، فهو ذكره سبحانه وتعالى الباقي فينا. ثم إني لا أثني على هذه الحلقات الكثيرة التي ينظمها مركز تفسير في هذه اللقاءات، أظن هذا رقم 74 منها، وهي كلها في التخصص، في التخصص في التفسير وعلومه، وهو من أجل أو من أهم العلوم لطالب العلم في التفسير بأنواعه، لأن به فهم كلام الله جل وعلا في القرآن المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، موضوعنا اليوم موضوع سهل ومتداول في الجامعات، ومتداول في الدرس، ومتداول في البحوث، ونشر فيه العشرات من الكتب والبحوث الكلية والجزئية في موضوعه. فالموضوع هو التفسير اللغوي والموضوعي، الطريقة والفهم والمصادر. أنا اخترت هذا الموضوع لأجل أن الذين يحضرون عندنا ويستمعون للمحاضرات، وأيضا من يستمعونها عبر الوسائل المسجلة المختلفة، قد لا يكونون من المتخصصين بالعلم الذين يعتبر ما سنقوله لهم هو مما يدرس في الجامعات أو يطالعونه في الكتب، لأن فهم كلام الله جل وعلا ومطلوب من الجميع، من العام بقدره، ومن طالب العلم المبتدئ بقدره، ومن طالب العلم المتمكن أيضا مطلوب منه أن يعتني بكلام الله جل وعلا. والقرآن العظيم هو حجة الله جل وعلا على عباده، فلذلك كان من المفيد أن نتناول هذا الموضوع بشيء من الإيضاح الذي يفتح الباب لطالب العلم في العلوم كلها وللمستمع للتشوق والعزم على زيادة العلم بالتفسير اللغوي وكذلك بالتفسير الموضوعي. لذلك أراه من المفيد أن يعرض هذا الموضوع على مسامع الجميع. القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا، منه بدأ كلاما مسموعا سمعه جبريل عليه السلام منه، فنزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، فوعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه جبريل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال جل وعلا بعدها ثم إن علينا بيانه. القرآن بيّن الله جل وعلا أنه لشرفه وعظم مكانته، وأنه الخاتم لجميع كتب الله جل وعلا، والمهيمن عليها حقا وصدقا وعدلا وكمالا وشمولا في عقيدته، يعني ما اشتمل عليه من العقائد والغيبيات، وفي شريعته وما اشتمل عليه من تفاصيل الشرائع، جعله الله جل وعلا بصفته مكتوبا في اللوح المحفوظ، وجبريل عليه السلام نزل به مسموعا من كلام الله جل جلاله. فالقرآن لما نزل والله جل وعلا أكرم هذه الأمة به، نزل بلسان عربي مبين وجعله قرآنا عربيا، يعني باللغة العربية، واللغة العربية موجودة قبل نزول هذا القرآن في الناس، وكان الناس يتفاخرون بها ويتحدى بعضهم بعضا في لغتها، في استعمالها، في نثرها، في خطبها، في شعرها، في بيانها، في وصفها، في رثائها، إلى آخر أضرب ما كانت تتنافس فيه العرب. فنزل القرآن على هذا النحو المعجز بلفظه ومعناه، والمعجز بلفظه ومعناه وأسلوبه وتركيبه ونظمه وألفاظه وما يشتمل عليه من العلوم الإلهية التي لم تكن واضحة في شيء إلا في القرآن، وما اشتمل عليه من الشرائع الإلهية التي هي محض العدل من الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله. وتمت كلمة ربك صدقا يعني في الغيبيات، صدقا في الأخبار، ما أخبر الله جل وعلا به من الغيبيات في ذاته سبحانه وصفاته وأسمائه والغيبيات في ذكر ملائكته وجنته وناره وقدره وقضائه إلى آخره، وفي أخبار من سبق من الغيبيات تمت كلمة ربك صدقا، فكل ما جاء في القرآن فهو صدق بشهادة رب العالمين. وعدلا يعني في الشرائع في الأحكام، فكل أحكام الله جل وعلا الشرعية المطلوبة تكليفية كلها رحمة، وكلها عدل، وكلها في مصلحة الإنسان، لا يظلم فيها الصغير ولا الكبير ولا الرجل ولا الأنثى، ولا تظلم فيها الفرد ولا تظلم الأسرة ولا المجتمعات بعسرها، ولا يظلم فيها أهل القرية ولا أهل المدن ولا أهل البادية ولا أهل المدر ولا أهل الوبر، ولا تظلم فيها الدول ولا يظلم فيها الناس بحرق، بل ما أنزل الله جل وعلا فهو العدل الصالح لهم. وهذا بأعظم ما جاء بكلام الله جل وعلا نفسه سبحانه وتعالى، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهم كلام الله جل وعلا المنزل ينبني على فهم اللسان العربي، فهم اللغة العربية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن آيات كثيرة ما معناها، سئل عن القليل وأرشد إلى معنى أيضا، لأن الناس يعلمون ذلك ويعرفون معاني هذا القرآن، يعرفون معنى ما أنزل عليهم، وإلا لو كانوا يستشكلونه لقالوا جئت لنا بشيء تحتج علينا به وهو غير مفهوم، بل كانوا يعونه، وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. لذلك كان أعظم ما ترك الله لنا من حجة القرآن أن نكون نفقه هذا القرآن ونعلمه بمعرفة اللغة. القرآن عبارة عن ألفاظ ومعاني وتركيب، صار ذلك ألفاظ ومعاني وتركيب، مجموع ذلك صار آية أو آيات، وهذه الآية أو الآيات تجمعت إما في ثلاث آيات وإما أكثر حتى صارت سورا، والسور اجتمعت وترتبت حتى صارت هذا القرآن العظيم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاستشكال، يعني الناس يسألون عن معنى هذه الآية ومعنى هذه اللفظة ومعنى هذا ماذا يراد به إلى آخره، حتى إن بعض الآيات بعض الألفاظ استشكلها الصحابة الكبار، كما روي عن أبي بكر وروي عن عمر أنهم تلوا قول الله جل وعلا وفاكهة وأبا قالوا ما الأب، ثم قال أبو بكر وقال عمر حسبنا ما أنزل ربنا، يعني لا ليس من اللوازم أن تعلم الكلمة في كل وقت. وأحيانا يسألون عنها كما سأل عمر رضي الله عنه لما تلا آية سورة النحل في على المنبر يوم الجمعة في قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، قال أيها الناس ما التخوف، يعني نفهم التخوف يعني في خوف، لكن ما يستقيم مع سياق الآية أنهم يأخذهم على تخوف يعني هم خايفين هم معاندين، قال أو يأخذهم على التخوف ما التخوف. فقال رجل هذلي قال يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا التنقص، قال شاعرنا أبو كبير الهذلي تخوف الرحل منا تامكا قردا كما تخوف عود النبات السفن. فقال عمر رضي الله عنه عليكم بديوان العرب يعني الشعر، فإن به معرفة كلام ربكم. ومضى الصحابة يسألون عن بعض الآيات، وصغار الصحابة يسألون بعض الصحابة، ثم صارت الأسئلة تكثر. وسبب عدم سؤال الأولين وفهم للكلام لأن فهم الآية لا ينبني فقط على فهم اللفظ، أحيانا تفهم سياق الآية بشهودها، بشهود سبب نزولها، بشهود حالها، بشهود العمل بها. فظلوا يسألون شيئا فشيئا، يسألون بن مسعود، يسألون علي طالب، يسألون أبي بن كعب إلى آخره، حتى جاء وقت ابن عباس رضي الله عنهما فكثرت الأسئلة عليه. ولذلك فسر ابن عباس الكثير من ألفاظ القرآن لغة، كما هو في الصحيفة الصادقة، صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وفيها الكثير، يعني كبيرة، يعني صفحات كثيرة فيها اللفظة ومعناها كما هو معروف في كتب التفسير، وتسمى الصحيفة الصادقة عن ابن عباس. وأيضا يروى فيها أسئلة نافع بن الأزرق وصاحبه لابن عباس رضي الله عنهما في صحن الكعبة عن آية القرآن الكريم، ما تفسيرها؟ قال اثنان من الخوارج، نافع بن الأزرق ومعه، قال قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن، نسأله عن مصادقه من كلام العرب. فقال يا ابن عباس إن نراك تفسر القرآن، وإن سائلوك عن مصادقه من كلام العرب. فقال سلا عما بدا لكما. فابتدأ بقوله ما الوسيلة، سورة المائدة، ما الوسيلة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فقال الوسيلة الحاجة. فقال له وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. قال عن ترى إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، يعني حاجة بيأخذونك، يعني زواج أو ما أشبه ذلك. ثم صاروا يسألونه في نحو من 50 سؤال، يثبت منها أو القوي منها حوالي 33 إلى آخره، وقد أوردها بتمامها بمراجعها السيوطي في الإتقان، استنادا إلى ما رواه ابن الأنباري في كتابه في القراءات أو في الوقف، وما رواه الطبراني في الكبير، وقد ساق جملة كبيرة منها وغيره. إذن ففهم اللغة مهم، فكانوا يسألون عن لفظة. فالتفسير اللغوي تحصلنا من هنا أن من بعدهم أخذوا اللفظ ومعناه، فيسألوا. لذلك إذا أردت أن ترى تفاسير السلف فتجد أن تفاسير السلف مشت على هذا المنوال. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها كذا. لا يفسرون المعنى الإجمالي ولا المعنى الموضوعي، إنما يفسرون الكلمة بمعناها. ثم كثر تناقل عن السلف تفسير الآيات، وخاصة أصحاب ابن عباس وأصحاب ابن مسعود وأصحاب علي رضي الله عنه وأصحاب أبي إلى آخره، حتى وجدت كتب التفسير بالمأثور. وجدت كتب التفسير بالمأثور في آخر القرن الثاني أوائل القرن الثالث، ثم ضمها وجمعها الإمام المجتهد الكبير المفسر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 1300 رحمه الله تعالى، فجمع كل ما في تفسير الإمام أحمد وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر وتفسير عبد بن حميد وتفسير عبد الرزاق والتفاسير قبله، جمع أكثرها في كتابه. فصار تفسير ابن جرير هو العمدة في التفسير اللغوي المنقول عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين. لكن هنا نقف وقفة مهمة. الصحابة فسروا باللغة وهل هذا التفسير هو الوحيد؟ لا، التفسير يفسر القرآن يعني عند الصحابة باللغة وبأسباب النزول وبواقع الحال أو بالسياق، وقبل ذلك يكون فهمهم للآية وللتفسير مبني على فهم القرآن وفهم السنة. ولذلك قال من قال من أهل العلم الذين فسروا لنا منهج السلف، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن تفاسير السلف هو تفسير القرآن بالقرآن، أولا تفسير القرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة، ثم بكلام الصحابة، ثم بلغة العرب. هذا حصيلة لما كان في كل ذلك الزمن. لكن الصحابي رضي الله عنهم جميعا الاجتهاد بدأ في أنه يعلم القرآن ويعلم السنة ويعلم أسباب النزول ويعلم الحال، فيذهب لتفسير القرآن بكل هذا ويذهب إلى لفظة فيفسرها. وهنا جاءنا مدرسة كبيرة وهي مدرسة التفسير اللغوي، وتسمى عند أهل العلم غريب القرآن، وأحيانا مشكل غريب القرآن، وكثرة التفاسير في ذلك منذ الوقت الأول، وانتدب لها عدد من أئمة أهل الأدب واللغة مثل ابن قتيبة في غريب القرآن ومشكل القرآن، ومثل الأنباري في معاني القرآن، وجماعة كثيرون كتبوا في ذلك وأرسلوا، فتوسع الكلام في اللغة. إذن نحن الآن أمام مدرسة، وهذه مهمة لطالب العلم، مدرسة لما يسمى التفسير بالمأثور، يعني المأثور عن الصحابة والتابعين، والتفسير بالأثر يعني بالنقل عمن هم أهل التفسير من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، وهؤلاء فسروا بالقرآن وبالسنة وبأسباب النزول وبالحال، وفسروا باللغة أيضا قصدا. التفسير باللغة، لا نقف وقفة المهمة، هذا قدر تعلمونه واضح، لكن التفسير باللغة، التفسير باللغة مهم جدا. لماذا؟ لأن لفظ القرآن قد يشتمل على معان كثيرة كلها صحيح لغة، كلها صحيح لغة، فتجد أن بعضهم يفسرها بتفسير هو من حيث اللغة صحيح، ومن حيث دلالة القرآن عليه صحيح، فنشأ في أقوال السلف مجموعة من التفسيرات يظهر لك أنها مختلفة، لكن هي متحدة وليس بها خلاف، مثل ما نمثل لكم دائما مثل الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط القرآن، الصراط السنة، الصراط الإسلام، الصراط إلى آخره، فالقرآن هو يدل على السنة، والسنة هي الإسلام، والقرآن والسنة هما الإسلام، وهكذا. فتفسر، هذا يسمى عند المتأخرين اختلاف تنوع، يعني منهم من نظر إلى الصراط الذي معناه الطريق الموصل بين العبد وبين ربه فقال القرآن، قال السنة، قال الإسلام، وهكذا. فإذن صار عندنا هنا تفسير لللفظ بلازمه أو بالمتضمن بما يتضمنه، أو تفسير لللفظ بالمطابقة. فصار عندنا تفاسير السلف أخرجت لنا علما كثيرا جدا وكبيرا، أن القرآن، آيات القرآن، معاني القرآن، ألفاظ القرآن تفسر تارة بالمطابقة يكون تفسيرا صحيحا، يعني الصراط هو الطريق الموصل إلى المقصود أو أقصر طريق موصل إلى المقصود، هذا التفسير بالمطابقة، أو التفسير بالتضمن، أو التفسير بالالتزام أو باللزوم. فصار عندنا سعة في فهم القرآن، في أن القرآن بدل أن تدل الآية فيه على معنى واحد، صارت تدل على معنى باللفظ، ومعنى بتضمن اللفظ، ومعنى بما يلزم عن اللفظ. فصارت هناك حرية أكثر للمفسر الذي يريد أن يفسر التفسير الإجمالي، يقول قال الله تعالى، يخبر الله تعالى كذا كذا، مثل ما يقول ابن جرير ومثل ما يقول ابن كثير. من أين أتوا بهذا كله؟ هو تفسيره بالسياق، تفسير الآية بالسياق، وبالمطابقة، بالتضمن، بالالتزام. فيجمعها المفسر ويرى كلام من قبله من السلف، ثم يجعلها في سياق يصلح للمستمع. لهذا نقول كلما كان عندنا القدرة أكثر في فهم كلام السلف في التفسير اللغوي، أمكننا أن ننطلق إلى التأثير على الناس بأنواع التفسير بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. ثم تأخذ معه تفسير الآية بغيرها، وتأتي بسبب النزول، ثم بالمعنى العام الذي سنذكره. اللفظ اللي جاء في الألفاظ التي جاءت في القرآن نوعان. هناك ألفاظ جاءت على سنن العرب في كلامها، يعني نقول معناها كذا، معناها اللغة ومعناها في الاستعمال. وهناك ألفاظ جاءت بمعنى شرعي زائد عن المعنى اللغوي، وهي ألفاظ كثيرة جدا، يسميها ابن فارس في مقاييس اللغة، ابن فارس في فقه اللغة يسميها في الصاحبي، في كتابه الصاحبي يسميها الأسباب الإسلامية، وبعض الناس المتأخرين يسمونها المصطلحات القرآنية، وهذا الكلام غير جيد. ما نسمي شيء في القرآن مصطلح قرآني، لأن الاصطلاح هو اتفاق ناس على معنى، اتفاق أكثر من طرف على معنى. أما الذي أنزل القرآن وتكلم به هو الله جل وعلا، هو الذي نقل المعنى مما عرفته العرب إلى معنى جديد آخر خاص، مثل الربوبية، الألوهية، مثل الأسماء والصفات، أسماء، ولله الأسماء الحسنى، كلمة الحسنى، الأسماء، مثل التسبيح، تحميد، سبحانه التي يحبها الله جل وعلا، أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وكلمتان خفيفتان في اللسان، حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة سبحان في اللغة معناها الإبعاد عن صفة، مثل ما قال الشاعر، أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، يعني بعيد أن يكون مستحقا للفخر. لكن لما جاء لفظ تسبيح في الإسلام، يسبحون الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، القرآن كله تسبيح والملائكة تسبح، لفظ سبحان في العربية صغير جدا، في القرآن أتانا بلفظ نسميه هنا، هذا النقلة الكبيرة، نسميه هنا المعنى القرآني أو المعنى الشرعي أو المعنى الإسلامي. فصار التسبيح يدخل عندنا في اللفظ إلى تنزيه الله جل وعلا عن جميع النقائص التي لحقت المعبودات في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وفي قضائه الكوني وقدره، وفي حكمه وشرعه المنزل للحكم بين العباد. فكلمة سبحانه يعني بدل أن تكون معناها تبعده عن صفة من الصفات، لفظ صغير بسيط، صار معناها ضخم جدا، يملأ السماوات ويملأ الأرض. سبحان الله يعني تنزيها لله، لاحظ هذا المعنى الشرعي وهو في القرآن، تنزيها لله جل وعلا عن النقص الذي نسب إليه في ربوبيته بادعاء الشريك، أو في إلوهيته بادعاء أن هناك آلهة تستحق العبادة، أو في أسمائه وصفاته أن أسماءه وأن صفاته يكون له فيها مثيل، أو في قضائه وقدره أنه يكون في قضائه وقد تنزه الله أن يكون في قضائه وقدره شيء من الظلم أو من الذي لا يوافق الحكمة أو يكون مبتدأ لا يعلمه أو ثم أن تنزه الله جل وعلا في شريعته التي أنزلها وكتابه التي أمر الله جل وعلا أن تحكم بين الناس أن لا تكون صالحة للناس في زمن نزول القرآن أو في أي زمن من الأزمنة، لأن القرآن حجة إلى قيام الساعة، والله يحب التسبيح جل وعلا في كل حال وفي كل زمان وفي كل أوان وفي كل مكان. إذن فالتسبيح وحده نقلة كبيرة من معنى لغوي إلى معنى لغوي واسع جدا، يشمل الحياة ويشمل الأزمنة ويشمل الأمكنة ويشمل الناس ويشمل كل ما ينظر فيه العبد. فإذا الألفاظ التي جاءت في الشريعة فيها ألفاظ التوحيد، جاءت في القرآن ومعانيها شرعية، يعني جاء في الشريعة مزيد معنى عما كان، تجدها تشمل أشياء كثيرة. فمثلا في أبواب التوحيد عندك الألفاظ الكبيرة، الرب، الإله، الاسم، الصفة، المثل، ليس كمثله شيء، المثل، وتجد القضاء، القدر، وتجد الغيبيات كلها، الرسل، الملائكة، الكتب. ثم تأتي للألفاظ التي تتبع ذلك، التسبيح، تحميد، التهليل. ثم تأتي للألفاظ التي تتبع ذلك في العقائد، شيئا فشيئا إلى كل ما جاء في القرآن. ثم تدخل في العبادات، الصلاة، الصلاة في لغة العرب الثناء، صلى يعني دعا له أو أثنى عليه، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوجاع الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، يعني دعوتي. وتأتي بمعنى الثناء، الصلاة، اللهم صل على محمد، يعني إيش؟ صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني أثنوا عليه، أسأل الله جل وعلا أن يصلي عليه، يعني أن يثني عليه في الملأ، في الملأ الأعلى. ثم جاءت الصلاة، هذا بمعنى لغوي، ثم جاءت الصلاة هذه التي يحبها الله جل وعلا من العبادات. إذن زادت هناك في اللغة في التفسير، يكون عندك نظران، نظر لغوي بحت ونظر عقائدي وشرعي يشمل كل معاني الدين. من هم أحسن الناس تفسيرا؟ هل الذين فسروا القرآن باللغة فقط بدون هذه المعاني كلها، أو غريب القرآن؟ فيه ناس يقول أنا ما أحس بحياة إذا مريت على معاني القرآن للعزيزي ولا لغريب القرآن لابن قتيبة، يعني كلمة معناها وكلمة معناها، لكن لما أقرأ لمن أخذ هذه وصاغها وجمع المعاني اللغوية مع المعاني الشرعية مع السياق القرآني مع العقيدة وتعظيم الله جل وعلا، وجد القرآن مؤثرا يحيي القلوب ويحيي النفوس. إذن الرعيل الأول الصحابة الذين آمنوا بالقرآن، أول ما آمنوا به بالسماع فقط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أخته وهي تقرأ طه، آمن من قراءة أخته، يعني ما يعرف، يعلم الكلمات، ثم علم أن وراء هذه الكلمات علم عظيم 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 جدا لا يدركه إلا من آمن، فسعى للإيمان لأنه يعلم أنه ليس المراد هذه الألفاظ فقط، وراءها إيمان، وراءها عمل، وراءها صلة بالله، وراءها إلى آخر. إذن عندنا التفسير اللغوي في كتب كثيرة، والتفسير سواء كان بالمأثور أو بالمفردات مثل ما قلنا الغريب، والمتأخرون كتبوا في المفردات كثيرا. المفردات كتب فيها كثير من أهل العلم، وإشكالها أنها خلطت التحليل اللغوي مع عقيدة كل من كتب. فتجد معتزلي كتب في غريب القرآن أو مفردات القرآن فيدخل معتزليته، متكلم يدخل كلامه، أشعري يدخل أشعريته، ما تريد يدخل ما تريديته، وهكذا بحسب فهمه يدخل. هي مفردات لكن أدخل فيها معنى زائد لا ليس من القرآن، وإنما هو من فهمه، وليس مطابقا لفهم السلف. وهذا في الحقيقة فيه جرأة، هم يريدون خيرا لكن فيه جرأة، لأنه فسر القرآن برأيه، فسر القرآن بدون دليل واضح عليه، وإنما فسرها برأيه. قد جاء في الآثار وفي الأخبار أن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وهذا النوع من تفاسير المفردات لا تصلح إلا لمتمكن في العلم وفي الاعتقاد، لكن الشخص العادي يذهب إلى التفاسير المختصرة التي فيها الفائدة. التفسير اللغوي يشمل، زيادة على ما ذكرنا أن التفسير اللغوي يشمل تفسير اللفظ المفرد، ثم يشمل تفسير التركيب اللي نسميه النظم، التركيب الآية ككل، ثم يشمل تفسير الإعجازي الذي فيه إعمال لعلوم البلاغة، وأهم علوم البلاغة علم المعاني والبيان. هنا التفسير هذا زيادة، تفسير لغوي زيادة، وفيه مؤلفات ومصنفات وإلى آخره في ذلك، لكن ليس الكل يحتاج إليه، ومن أحسنه في الزمن المتأخر، يغنيك عما تقدم، لأنه أقل مخالفات فيه تفسير الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير، ففيه تحليل لغوي ومعاني وبيان، حتى إني تتبعته في مسائل كثيرة أستفيد منها في مسائل توحيد الإلهية وعبادة الله وحده، والرد على عبادة أهل عبادة المقبورين والأولياء المدفونين والموتى ونحو ذلك، فوجدته يجيد الاستدلال البياني ويجيد الاستدلال البلاغي بالآيات على المراد. يعني مثلا لما جاء إلى قول الله جل وعلا، وهي الآية أنا أذكرها لأنها الآية التي يستدل بها حتى المتأخرون في عبادتهم للأولياء والمقبورين والموتى والمدفونين، عند قوله تعالى في أول سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال هنا ابن عاشور مثلا يعني كيف يدخل البلاغة، كيف تدخل في تفسير الآية ثم ما تستنتجه منها، هذا اللي عنينا في العنوان الطريقة. قال في الآية حصر وقلب إضافي، هذه حصر وقلب إضافي هذا علم في البلاغة، باب تذهب إلى الحصر والقصر ثم معنى الإضافي كتفصيل، حصر وقلب إضافي يعني يفسرها لا نعبدهم لعلة من العلل ولا لسبب من الأسباب إلا ليقربونا إليك مرتبة وزلفى وطريقا. يعني أن قول المتأخرين بحسب تفسير ابن عاشور هو قول المشركين في الجاهلية نفس الشيء، نحن ما أردناهم بالذات، إنما نريد أنهم يتوسلون لنا يشفعون لنا، يعني زلفى طريقة إلى آخره. فكان تعبيره تطبيقه للبلاغة على آية الزمر تطبيقا صحيحا، وينتج منه ما هو المقرر عند الصحابة وعند السلف في معنى توحيد الإلهية. هذا نوع من التفسير إلى آخره. عند المتأخرين جاءوا قسموا التفسير إلى عدة، يعني علم التفسير إلى عدة أقسام. قسموا القسم الأول قالوا التفسير نقسمه إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالاجتهاد. تفسير بالمأثور اللي ذكرناه، وتفسير بالاجتهاد وباللغة وبالعلوم، هذا يدخل فيه كل المدارس التي كتب فيها التفسير باللغة وبأسباب النزول وبالفقه وبالأحكام وإلى آخره. إذن قسمين، تفسير بالمأثور والتفسير بالرأي أو بالاجتهاد، يعني الرأي المحمود الاجتهاد ما هو الرأي المذموم. لكن في قسم ثاني معاصر أيضا فسروا القرآن، قالوا تفسير القرآن ينقسم إلى قسمين، تفسير تحليلي وتفسير موضوعي. وهذه القسمة صحيحة، تحليلي يعني تقول معنى الكلمة كذا ومعناها، ثم تقول المعنى الإجمالي للآية أو تقول تفسير الآية هو كذا كذا، أو تعبر بنفسك بدون ما تقول المعنى الإفرادي والمعنى الإجمالي، هذا يسمونه التحليلي، تفسير تحليلي بمعنى تحلل الآية، ثم إذا حللتها وفهمت ألفاظ التحليلية لها والتركيب التحليلي تستطيع أن تفسر الآية بتفسير عام أو تفهم تفسيرها الإجمالي العام. وهذا هو اللي عليه كل التفاسير التي سبقت فيما قبل، كلها تسمى بالمأثور أو بالاجتهاد، هي تفاسير تحليلية بشكل أو بآخر. النوع الثاني وهو موضوعنا أيضا جزء من موضوعنا الليلة هو التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي وهو نوع من التفسير جد مهم لطالب العلم. ما وجه أهميته لطالب العلم؟ للمفسر مهم، ولكن لطالب العلم بعامة، طالب العلم في العقيدة في الفقه في الدعوة في الحديث في السنة في الآخر. لماذا؟ لأن الحجة في القرآن أن تورد ما في القرآن من موضوعات تحتج لها بالقرآن لتوصلها إلى الناس. يعني الدين ما يصل للناس بمعنى كلمة، ما توصل بكلمة ومعناها، ما توصل بتفسير آية، توصل الدين للناس بالموضوعات. مثلا إذا أردنا أن نقول توحيد في القرآن، توحيد في القرآن هذا تفسير موضوعي، يعني موضوع التوحيد في القرآن القرآن في القرآن، السنة في القرآن، طاعة الرسول في القرآن، وهكذا. مثل ما كتب أحد أساتذتنا: حديث القرآن عن القرآن. يعني هذا تفسير سمى تفسير موضوعي. وكثير من الذين كتبوا في هذا من أهل العصر ذهبوا إلى موضوعات كثيرة. القرآن في يعني حديث القرآن عن القرآن، الربوبية، الرب في القرآن، الإله، توحيد، أنواع التوحيد في القرآن، الابتلاء في القرآن، الفتنة في القرآن، السجود في القرآن، التسبيح في القرآن، وهكذا. فيأخذ موضوعا ثم يذهب إلى الآيات في القرآن كله ويجمعها، ثم يفصل هذه الآيات، يقسمها برؤوس موضوعات، فيكون عندنا الموضوع صار واضحا في كل في كل مواطنه في القرآن. الذي التفسير الموضوعي بهذا الشأن، يعني مثلا نقول الرجال في القرآن، المساجد في القرآن، القتال في القرآن، الكفر في القرآن، الأمة في القرآن، ولاة الأمر في القرآن، الرسل في القرآن، إبراهيم عليه السلام في القرآن، نوح عليه السلام، يعني خذ ما شئت. لماذا إذا قرأنا الكتب الأئمة المدققين مثل ابن تيمية وغيره رحمه الله وعدد، وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، تجد أنهم في الموضوع الواحد إذا قالوا أتوا بموضوع يقولون وقال تعالى، وقال تعالى، لفت نظركم ذلك؟ كله يقول وقال تعالى، وقال، يمضي صفحتين وهو كله يأتي بالآيات، مع أن القرآن، مع أن الدليل يكتفي فيه بواحد. إذا كان هناك استدلال على مسألة فيكفي آية واحدة، لأن الآية الواحدة حجة، لكن هو يريد أن يعطيك موارد هذا الموضوع في كتاب الله جل وعلا، حتى تأخذ منها علما وراء علم وراء علم، كل واحدة دليل على شيء، على أصل المسألة، لكن إذا أردت كل مواطن وروده فتجد أنها أفادتك علما كثيرا. هذا التفسير، تفسير الموضوعي، مهم لطالب العلم جدا، مهم لطالب العلم جدا لأسباب. أولا أنه يسهل عليه استحضار الآيات في الموضوع نفسه. إذا أراد أن يتحدث كيف يجمع الآيات في الموضوع، كيف يجمعها إلا عن طريق كتب التفسير الموضوعي، لأجل أن تكون حجته أقوى. إذا كان أمامك أحد تريد أن تفسر له أو تحتج عليه أو تبين، فتورد آية وقال تعالى، ثم تقول وقال تعالى، وهذه كذا، وقال تعالى، وقال في نفس الموضوع، ما في شك أنه تكون الحجة أقوى والإيضاح أبلغ، ويكون القوة في تعدد الآيات أوضح وأظهر. التفسير الموضوعي مهم أيضا لأن بعض المسائل ما تتضح إلا بجمع الآيات فيها، بعض المسائل ما تتضح إلا بجمع الآيات فيها. مثلا الشنقيطي رحمه الله تعالى، العالم الجليل المفسر محمد الأمين الشنقيطي الأصولي، لما جاء لمسألة مختلف فيها في الظاهر، وهي مسألة هل وجه المرأة من الزينة التي تظهر ويجوز إبداؤها أم لا، فجاء وقال لأجل أن نفهم هذا الموضوع لابد أن نبحث عن كل مواطن آيات ومواطن الزينة في القرآن، كل الآيات التي فيها زينة لابد نأتي بها ونفهم، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا وبعضه يدل على بعض، ونفهم القرآن بالقرآن. فقال لابد نأتي بالآيات كلها، لأن هل الوجه من الزينة؟ لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الوجه والكفين. هل الوجه مثلا يعتبر من الزينة التي إلا ما ظهر منها أم لا؟ أتى بالآيات جميعا ثم وصل بنا إلى نتيجة، قال القرآن كله في كل آيات الزينة يدل، يعني هنا نقول الزينة في القرآن، الزينة في القرآن يدل على أن الزينة شيء مستجلب من خارج الذات إلى الذات ليحسنها. قال جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة لها يعني هو زينة لها غير، هي غير وهذا زينة لها، يعني شيء تتزين به. وهكذا في السماء جعل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ثم سرد الآيات فخرج منها بأن معنى الزينة في القرآن لا يساعد القول بأن ما ظهر منها يعني الوجه والكفين. لما نأتي إلى توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، نأتي لتوحيد الأسماء والصفات في صفات الله جل وعلا. لما عقدت مناظرة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، المناظرة المشهورة، أنت تقول كذا وكذا كذا، وأن السلف قالوا له إن السلف أول آيتين، أول آية الوجه فأينما تولوا فثم وجه الله، وأول الساق في سورة القلم يوم يكشف عن ساق. فقال أتحداكم 30 عاما أن تأتوا في القرآن بما يدل على أن تفسير السلف في هذه تأويل. فذهبوا إلى معاني الوجه في القرآن فوجدوا أنها مستقيمة مع ما قال هو، ولا يصح الاعتراض به عليه. إذن فطالب العلم، تفسير الموضوعي مهم، طالب العلم لما تأتي بآية واحد يحتج عليك يقول لا هذه معناها كذا، تقول له قف، هذا اللفظ جاء في القرآن في آية كذا، وجاء هذا في جاء في الآية هذه، وجاء في الآية هذه، وكلها بمعنى مثلا معنى كذا وكذا، وهو الذي قلت، إذا أراد أن يرد عليك في المسائل المهمة. الفتنة في القرآن، واحد كتب رسالة ماجستير أو دكتورة، الفتنة في القرآن، الابتلاء في القرآن، وهكذا. فإذا التفسير الموضوعي هو أخذ كلمة جاءت في القرآن وتكرر مجيئها في القرآن، فجمع الآيات ثم النظر في الآيات وتفصيلها وتبويبها حتى نعلم ما معنى هذه الكلمة. الأمة في القرآن، إن إبراهيم كان أمة، هذا معنى، وادكر بعد أمة، هذا معنى، إلا أمم أمثالكم، هذا معنى. فالأمة في القرآن وهكذا. فكثير ممن كتبوا في أنواع الموضوعات، يعني التفسير الموضوعي، أفردوها يا أما رسائل صغيرة يا أما رسائل كبيرة. لكن أنا في هذا المقام أثني وأشكر لمركز تفسير على عنايته بموضوع التفسير الموضوعي، حيث عمل عملا جليلا وهو إصدار موسوعة التفسير الموضوعي في 36 مجلدا، من ابتدائها بطريقة علمية، كل واحد يكتب باحث، عدد من الباحثين كتب فيها أكثر من 123 باحث، وأخذوا منها تقريبا 70 مما كتبوا، وراجعوها في المحكمين اللي راجعون بلغوا 100 إلى آخره،
الكمال عزيز، لكن جهد كبير أنا في ما ألقي في مبحوث يسرت علي كثيرا في الاستحضار والتفصيل والتقسيمات، لأن أحب التقسيمات، وهذا يروح كذا وهذا يروح كذا مع الاستدلال بالقرآن واستحضاره، فيسهل فهم ما جاء في القرآن. إذن طالب العلم إذا أراد أن يذهب إلى موضوع في البحث وهو في القرآن لابد يمر على معنى ورود هذا اللفظ ومعناه في القرآن الكريم، وهو ما يسمى التفسير الموضوعي في موسوعة التفسير الموضوعي. أنا استأذنت أخي الشيخ عبد الرحمن في جلسة سابقة، قلت أنا أريد أن ألخص الموسوعة وأغير ترتيبها. قال لي كيف تغير ترتيبها؟ يعني كيف بتلخص؟ أنتم جعلتوها على ألف باء، من ألف حرف الهمزة، تبدأ من حرف الهمزة إلى حرف الياء، أول ما تبدأ بآدم والأخوة وإلى آخره ثم تنتهي بحرف الياء. أنا أريد أن أجعل التفسير الموضوعي بحسب موضوعات الشريعة، هي نفس اللي أوردوه، اختصار وتقديم وتأخير نفس اللي أوردوه، لكن كل موضوع يذهب إلى وضعه في جدول العلوم الشرعية. فنجعل موضوعات العقائد مع بعض، أول شيء الله، أسماء والصفات، لا إله إلا الله، ثم نبدأ في التوحيد، ثم ننتهي بالمعنى تفسير الموضوعي في التوحيد، ثم في الملائكة، الكتب، الرسل، القدر والقضاء، ثم اليوم الآخر، ثم القضاء والقدر، ثم نذهب للعبادة، الإسلام والإيمان، ثم الألفاظ التي تشمل ذلك من التسبيح والتحميد والآخرة، ننتهي من العقائد ندخل في العبادات، ثم ننتهي من العبادات ندخل في المعاملات، ثم ندخل في السلوك، ثم ندخل في الأخلاق، ثم ندخل في الأسرة وإلى آخره. فيكون لطالب العلم قريبا في الاستدلال، لأن أنا أبحث عن الموضوع، ما أبحث عن لفظ وما يأتي وإلى آخره، يعني أبحث عن الموضوع، والموضوع موضوعات متقاربة. وجزا الله خير قال شيء طيب فأذن لي، بارك الله فيه، وأنا هذا المشروع عندي، وأعتقد أنه مشروع مهم، لأنه سيقرب لنا الاحتجاج بآيات كثيرة في الموضوع الواحد. وأنا كنت دائما نشوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يأتي صفحتين ثلاث كلها استدلال بالآيات، الاستدلال بالآيات يحتاج إلى استحضار وقوة ومعرفة الموضوع الذي دارت عليه هذه الآيات. إذن عندنا خلاصة البحث أو خلاصة الكلمة، أن نوعي التفسير اللغوي قد كتب فيه كثير من الكتب، تذكر منها كتاب، يعني كتب كثيرة في التفسير اللغوي من المعاصرين، والتفسير الموضوعي أظن الدكتور مساعد طيار التفسير اللغوي ثلاثة أجزاء، والتفسير الموضوعي كتب في كثير من عدد من الناس، وفي اللغة التفسير اللغوي وفقه اللغة وسر القرآن، يعني في هذه الموضوعات. ولكن الخلاصة العملية لطالب العلم هي التي لخصتها لك، خلاصة العملية لطالب العلم، لأن ذكرنا أن هنا ليس محل الجامعة ونريد أن نفصل بتفصيل علمي دقيق متعمق في كل جزئية كازدياد، لكن الناحية العملية أن تأخذ التفسير اللغوي ذكرناه والتحليل إلى آخره بكتبه، ثم التفسير الموضوعي وتكتفي بالموسوعة فيها وبأحرف، تريد تبحث عن مثلا كلمة تسبيح سبحة تروح سين باحة، تروح تبغى تتكلم عن فتنة فتن، تبغى تتكلم عن تروح لابتلاء تروح لحرف الألف وهكذا، وتشوف ماذا قال ماذا جاء في القرآن. هم يأتون في أول كل صفحة يقول هذا موضوع الابتلاء، في أول صفحة متحدة يذكر لك العناصر، يحتاجها هذه من؟ يحتاجها الخطيب. أنت بتخطب سهل، تروح ما يحتاج، هي ملخصة عندك العناصر وتأخذ كل آية وهذا موضوعها انتهينا. تلقي موعظة، تلقي تذكرة، سواء للناس في المملكة العربية السعودية أو في العالم ككل، فهي قريبة المأخذ لمن يعرف القرآن ويحفظ القرآن ويستحضر القرآن، ويكون عنده موضوع سهل. وعبارتها سهلة في أسلوب متناسق ينفع لكل الطبقات. هذا خلاصة لهذا الموضوع المهم. أرجو أن أكون استطعت أن ألخصه بما يهم الدارسين بالقرآن الكريم ويهم الدارسين في فهم معاني كلام الله جل وعلا لفظا ولغة وموضوعا، وخاصة موضوعات العقائد الكبار، لأن اليوم نرى ناس يحتجون ببعض الآيات وهم لا يستحضرون جميع الآيات، ولو جاءوا بجميع الآيات وتفسير جميع الآيات لا ردوا على أنفسهم. والعلم يكون بالعلم بالقرآن كله، والعلم يكون بالدين كله، أما في بعضه دون بعض فإنه يكون للإنسان قصور بحسب ذلك. أشكر للإخوة مرة أخرى وللحاضرين، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم السداد في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم عليه. شكر الله لكم معالي الشيخ صالح هذه المحاضرة المركزة في موضوعين من أهم موضوعات التفسير، التفسير اللغوي للقرآن الكريم والتفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وأسأل الله أن ينفع بها وأن يتقبل منك. هنا بعض الأسئلة، وأيضا لعلنا نأخذ قبلها بعض التعليقات من الحضور الكرام. نبدأ بتعليق من الأستاذ الدكتور بدر البدر، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فشكر الله لمعالي شيخنا الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، يعني هذا العلم الغزير الوفير. الإنسان في مراحله الجامعية درس هذا ودرس العلم التفسير اللغوي والتفسير الموضوعي، إما في مرحلة البكالوريوس أو في مرحلتي الماجستير والدكتوراه مع الإشراف والمناقشة، لكن الحقيقة أن استفدنا الكثير الكثير، وهذا هو الذي جئنا من أجله. وجزى الله مضيفنا الشيخ عبد الله الشدي، جزاه الله خيرا على هذا الاستقبال والحفاوة. أنا لا أعلق على كلام الشيخ، فكلامه هو المقدم وهو الكبير، لكن أنا من باب السؤال بين أطرحه بين يدي معالي شيخنا، وهو من حيث ما ذكرتم في التفسير الموضوعي من جمع الآيات وذكرها، أذكر كلمة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه يقول إن منهج السلف هو إيراد الأدلة خاصة بالقرآن الكريم ونحن نتكلم فيه الآن، حتى يقطع على الخصم ما يريده، فإنه لو تيسر له، وهو لن يتيسر أن يؤول آية أو أن يحرف معناها، فماذا يقول في بواقي الآيات، ماذا يقول في الآيات الأخرى؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا، وأنا أذكر على هذا المنهج عاش عليه مشايخنا سماحة وادنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وقد أدركنا مجالسه، يذكر الأدلة الكثيرة، بل حتى إن أحد الإخوة فرغ إحدى الكلمات له 10 دقائق 70% كلها آيات، وكان يذكر هذا المنهج عن شيخه سماحة الشيخ العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله جميعا، أنه كان هذا منهجهم إيراد الأدلة، لأن القلوب لا تصلح والحياة إلا على وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى، وأنا أطرح هذا الأمر أين بين يدي معالي الشيخ، ألا وهو الارتباط بين التفسير الموضوعي والتفسير اللغوي، فإن كثيرا من الدارسين المعاصرين الآن يقولون إن التفسير الموضوعي ليس بدعا، فإننا لو نظرنا في كتب الغريب لو وجدنا أنهم عندما يأتون إلى بيان كلمة سواء مثلا في المفردات للراغب أو فيما أوسع منه في عمدة الحفاظ للسمين الحلبي أنهم يذكرون الكلمة ويريدون الآيات الكثيرة، فيقولون هذا يعد يعني بداية واستشراف لما سيكتب بعد ذلك. وأيضا في أمر آخر في علم الوجوه والنظائر، لما ننظر في كتاب الدامغاني أو كتاب ابن الجوزي أو في غيرهما كتاب مقاتل قبل ذلك، نجد عند الكلمة الواحدة يأتي بالآيات الكثيرة بما تضمنته من المعاني. فيعني أطرح هذين الأمرين بين يدي معالي شيخنا جزاه الله خيرا، والمعذرة إن أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك، شكرا لأخي الكريم فضيلة الدكتور بدر على هذه الفائدة، وهذا تأكيد لما ذكرناه. وهناك مزيد مما فيما ذكرته بأنها اليوم الاستفادة من التفسير الموضوعي هو للدعاة وللوعاظ وللمؤثرين في العالم كله، فهي ليست دائما حجاج بين مختلفين، يعني هو يحتاج تفسير عدد من الآيات عشان ينتقل من آية لآية في نفس الموضوع. يعني مثلا إذا أخذنا مثلا الابتلاء، ابتلاء زمن ابتلاء اليوم، ابتلاء على جميع المستويات وليحس به المرء في نفسه. فإذا أراد عالم طالب علم داعية أن يوضح للناس معنى الابتلاء في القرآن وعظم الأجر والصبر وما ذلك ما ابتلى الله به العباد وكيف يتعامل المرء، يحتاج إلى أن يكون عنده علم. العلم بالقرآن هو المقدم، بدل ما يذهب إلى رأيه أو يترك القرآن ويذهب إلى مثلا أقوال السلف أو حديث ثم أقوال السلف. القرآن يكون فيه آيات كثيرة ويفصل. فإذا التفسير الموضوعي بالإضافة إلى ما تفضل به كما نقلت عن شيخ الإسلام وغيره أنه في حجة ويقطع، وتفاسير السلف يعني حجج السلف في كتب العقائد يذكرون في المعنى الواحد، يذكرون في الموضوع الواحد كل الاستدلالات. لماذا؟ لأنه يقطع حجة الخصم في التأويل، أيضا في الدعوة وفي الإرشاد وفي الكتابة وفي المؤلفات وفي الرقائق. الواحد في بيته في أسرته يأخذ، يعني يحتاج إلى عدد من الفوائد. التفسير الموضوعي مفيد للحياة، مفيد للناس في كثير من إذا اجتمع مع بعض الأحاديث ومع بعض أقوال السلف المؤثرة، فإنك تنطلق إلى إيمانيات عظيمة جدا جدا في هذه الحياة الصعبة.
هنا سؤال يا شيخنا يتعلق بموضوع المحاضرة، ويقول هل هناك ضوابط أو شروط للتفسير الموضوعي يمكن أن تذكر؟
نعم، سؤال جيد وفي محله. نعم، التفسير الموضوعي أن يكون أولا تستوعب الآيات الواردة في الموضوع، ثانيا أن يطلع فيها على جميع تفاسير السلف ولا يخرج عنها فيها، ثالث أن يفرق ما بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد، الرابع أن يكون الذهاب فيها إلى قول لا يوجد لأهل العلم فيه مطعن. هناك مسألة قريبة من ذلك، وهي ما ظن بعضهم أن كلام المتقدمين في مقاصد السور مثل البقاعي ومثل غيره من يقول موضوع السورة هو كذا، السورة تدور حول موضوع كذا أو مقصد السورة كذا، ومثل ما فسرت أنا عدة مرات تفسير سورة الكهف وأنها في الابتلاء مثلا، وسورة العنكبوت في الفتنة، سورة المائدة في العقود، وسورة الإسراء في علو الحق على الباطل وآيات النبوة، وسورة الأنعام في التوحيد والحجاج إلى آخره، إلى هذه الموضوعات. نقول أن هذا التفسير المقاصدي
أو التفسير موضوع السورة لا يعد تفسيرا موضوعيا، وهذا هو الصحيح، لا يعد تفسيرا موضوعيا، لأن الموضوع نقول كلمة أو موضوع جاء في القرآن متفرقا. أما موضوع السورة فيدخل بالتجوز تفسير موضوعي للسورة، تفسير موضوعي للسورة، لكن التفسير الموضوعي للقرآن وأن تأخذ الكلمة وتأتي بها في القرآن، في القرآن كله. يعني مثل الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس، الفطرة في القرآن ما هي؟ هذه ما في سورة، لازم تجمعها في كل، في كل القرآن وهكذا.
أحدهم يسأل يقول أثنيت على تفسير ابن عاشور، فهل هناك ما يمكن أن ينبه عليه عند قراءة هذا الكتاب؟
سؤال جيد بالنسبة لي، لأن أريد أن أدخل منه إلى قاعدة في قراءة كتب التفسير. كتب التفسير نوعان، كتب التفسير المتأخرة التي يكون فيها بعض الخلل في الاعتقاد لعدم موافقتهم للتسليم ولمعتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم، وتأثرهم إما بالاعتزال أو بالأشعرية أو بسائر مذاهب المتكلمين. تفاسير بعضها لا يظهر لك المقصود منه، المقصود منه هو المذهب، يقصد في تفسيره نصرة العقيدة الأشعرية، نصرة العقيدة الاعتزالية. يعني مثلا الكشاف للزمخشري بالإجماع أنه جلد في إثبات، في إثبات اعتزالياته في كل مكان، في كل آية يأتي بمناسبة وبلا مناسبة، وأدخلها كما تدخل الإبرة في العجين، ما كل أحد يفهم ويستطيع أن يخرجها. ولذلك جاء عدد من العلماء وذهبوا إلى اختصاره، ليش؟ يريد أن يخلصوه من، لأجل في فائدة، في فائدة بيانية، في فائدة لغوية، سهل في سياقات، مع أن كتاب الكشاف مثلا، بس استطراد الكشاف ليس هو ابن بجدته، ليس هو ابن بجدته، يعني ليس هو من أنشأه، وإنما هو أخذه أو أخذ فكرته وأخذ أكثره من شيخه الحاكم الجشمي، أخذ أكثره من شيخه، لكن كتاب الحاكم لم يصل لنا بصورة، فالناس اشتهر عندهم بعد، هو أخذه من غيره وزاد اعتزاليات. من أتى بعده رأوا فيه فائدة، أرادوا أن يختصروا، فاختصره جماعة كثير، ومنهم البيضاوي مثلا، ومنهم النسفي، اختصروا، خلصوا من أشياء فيه، لكن أدخلوا مكانها أشعريات مثلا. هنا تأتي مثل تفسير التحرير والتنوير، ما قصد هو إثبات الأشعريات، ما قصدها قصدا، هو قصد التفسير البياني. لذلك ليست كل كتب التفسير كلها على مرتبة واحدة في إقرار العقائد المخالفة، ليس كل كتاب فيه عقيدة مخالفة أنه قال له كذا. تفسير الجلالين فيه تأويلات وفيه، وهو مدرس في المعاهد العلمية عندنا من 50-60 سنة منذ إنشئت، وبإقرار المشايخ جميعا، ويعلقون على الموضوع، لأنه لم يقصد ذلك، لم يتوجه بالقصد إلى إثبات العقائد المخالف، توجه للتفسير، ولكن هو فهمه هو إذا جاءت مسائل التفسير، تفسير الآيات الصفات أو كذا أو القدر أو أدخل فيها ما يعلمه، مثلا الحافظ النووي، الإمام النووي، الحافظ النووي وخاتمة الحفاظ ابن حجر رحمهم الله، هذول أئمة السنة، شرحوا كتب السنة وأوضحوا الناس وحببوا الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أحد يأتي ويتعدى على مقامهم ويتكلم عنهم ويقول هؤلاء هؤلاء وينبلهم بمذاهب؟ لم يكونوا هم متوجهين لإقرار المذاهب. هذا إذا أتت فسروا بما يعلمون، لكن ما يفسره قصدا ويجادل عليه ويدل ويستدل عليه. يعني الذي يريد يأتي ويستدل عليه، يعني يشرح يزود علشان عشان يوقعك أنت في هذا الفهم. أما من أتى بها هكذا نقلا فيكون المستفيد يتحذر ولا يمتنع أن يستفيد من كتب التفسير والحديث، فليست البابة بابة واحدة. لكن مثل الرازي، تفسير الرازي أخذه من عدة كتب ومن أهمها الكشاف، والكشاف أدخله وحول اعتزالياته إلى كلاميات اعتزالية أشعرية، فزاد الطين بلة. فليس هو مثل البيضاوي، ليس هو مثل النسفي مثلا، الكتب اللي فيها شيء من التأويلات أو من المخالفات. في الكتاب تفسير الرازي هو في النهي عنه مثل الكشاف، لأنه غيرها. وإشكاليته أحيانا أنه يريد أن تقع في الفلسفة، يريد أن تقع في الإشكال، فيورد لك فإن قيل كذا وكذا فبماذا تجيب، يعني في الغيبيات، فتذهب تريد جوابه ما يأتي بالجواب، يريد أن يوقعك في الحيرة. فمثل هذا لا يقرأ ولا ينصح بقراءته ولا يتهادى ولا إلى آخره. لأهل العلم، أهل العلم يأخذونه ويطلعون عليه ويأخذون عنده، لا بأس لا بأس، لكن ليس لكل أحد. فإذا هناك كتب هي للعقائد المخالفة في تفسير القرآن بالأصالة، وهناك إيراد العقائد المخالفة بالتبع، القصد منهما التفسير ثم أوردها بالتبع، وليس هذا تفسير التحرير والتنوير بحسب ما وقع في ذهني عند الاطلاع عليه. هو أنه في توحيد العبادة، في توحيد العبادة آيات توحيد العبادة كان مجيدا، وفي الآيات الأخرى مر على حسب، وهو أصلا تخصصه بلاغة، هو درس البلاغة في تونس مدة طويلة وكتب، فكتب تفسيرا في تخصصه البلاغي، وأفاد وأضاف إضافة جميلة جيدة، جزاه الله خيرا.
هذا سؤال لعلنا نختم به، هل من توجيهه مع الشيخ مع قرب شهر رمضان في العناية بالتلاوة والتدبر والتفسير اللغوي والموضوعي في هذا الشهر؟
شهر مبارك على الجميع، أظلنا، سأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. العلماء نصوا على أنه في الزمان الفاضل، في الزمان الفاضل يكثر من قراءة القرآن ولو فاته معرفة تفسيره. يعني مثلا هو يريد يقرأ وهو صايم، يقرأ في الليل وفي النهار، يكثر من التلاوة، وليس هذا وقت معرفة التفسير اللغوي والموضوعي. ما هو هذا وقته؟ التفسير اللغوي والموضوعي علم، والعلم في كل وقت، لكن اللي عنده إقبال على القراءة فيتجه للقراءة ليكسب الأجر، والأجر مضاعف بالتلاوة في حد ذاتها. من لا رغبة في العلم بعد ما يقرأ آية ويستشكل أو يريد يبحث عنده في المكتبة، لكن الأصل في الزمان الفاضل هو كثرة التلاوة. من تعبد الله بالعلم، تعبد الله بالعلم لينتفع وينفع الناس، فهذه عبادة فاضلة هو فيها مأجور ومضاعف له. لكن عامة الناس اللي ما هم علماء ولا طلبة العلم أحسن يكثرون من القراءة، إذا أشكل شيء يكون عنده إما تفسير، فيه تطبيق وحي، الآن فيه الكثير من التفاسير ممكن تنزلونه، وقد وضعه الشيخ في جوالي واستفدت منه في الفترة الماضية في مواضع كثيرة، لأنه ترتيبه ممتاز وقراءته إرادة التفسير التفاسير فيه ممتاز. بارك الله في الجميع.
شكر الله لكم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز للشيخ هذه المحاضرة الماتعة، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا جميعا. شكرا لكم أيها الحضور الكرام على حضوركم وتشريفكم لهذا اللقاء، وهذا الحضور الكثير في معالي الشيخ صالح هو دعوة لتكرار مثل هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا
إن شاء الله 10 سنين.
أسأل الله أن يطيل في عمرك على طاعته، ونراكم بإذن الله في مناسبات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موضوعنا هذه الليلة يصب في اختصاص مركز تفسير للدراسات
الأمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء بهيج والمؤمل رابح، وميزان أهل العلم في الفضل راجح، مجالس علم ينتقي الدر أهلها، ويقصدها في الناس شاد وطامح، حضور أضاء الليل شوقا وبهجة، يعبر عما أضمرته الجوانح، فطوبى لكم في مجلس شع نوره، بضاعتنا التفسير والضيف صالح. أيها الإخوة الكرام، في هذا المساء، مساء الثلاثاء 26 من شهر شعبان من عام 1446 الهجرة، يسعدنا أن نرحب بكم في هذا اللقاء المعنون بالتفسير اللغوي والموضوعي الطريقة والفهم والمصادر. وضيف لقائنا في هذا اللقاء المبارك معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. وما أسعدنا بهذا اللقاء بعد أن أتحفنا بلقاء سابق في هذا المجلس المبارك قبل 10 سنوات من الآن، فالحمد لله الذي أطال في أعمارنا جميعا حتى نشهد هذا الخير وهذا العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الشيخ وأن يفتح عليه وأن ينفع بعلمه، فليتفضل مشكورا وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وأوفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإني في فاتحة هذا اللقاء لا أشكر الله جل وعلا أن هيأ الأسباب وأعاننا جميعا، أعان المتكلم وأعان الإخوة المنظمين في مركز تفسير، وكذلك الإخوة المضيفين الأخ الوجيه الكريم عبد الله الشدي وأبنائه الكرام، وأعان الحضور جميعا على حضورهم في هذه الليلة الباردة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فقه في دين الله جل وعلا، وعلم القرآن ومعانيه، وعلم حق الله جل وعلا فيه، فهو ذكره سبحانه وتعالى الباقي فينا. ثم إني لا أثني على هذه الحلقات الكثيرة التي ينظمها مركز تفسير في هذه اللقاءات، أظن هذا رقم 74 منها، وهي كلها في التخصص، في التخصص في التفسير وعلومه، وهو من أجل أو من أهم العلوم لطالب العلم في التفسير بأنواعه، لأن به فهم كلام الله جل وعلا في القرآن المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، موضوعنا اليوم موضوع سهل ومتداول في الجامعات، ومتداول في الدرس، ومتداول في البحوث، ونشر فيه العشرات من الكتب والبحوث الكلية والجزئية في موضوعه. فالموضوع هو التفسير اللغوي والموضوعي، الطريقة والفهم والمصادر. أنا اخترت هذا الموضوع لأجل أن الذين يحضرون عندنا ويستمعون للمحاضرات، وأيضا من يستمعونها عبر الوسائل المسجلة المختلفة، قد لا يكونون من المتخصصين بالعلم الذين يعتبر ما سنقوله لهم هو مما يدرس في الجامعات أو يطالعونه في الكتب، لأن فهم كلام الله جل وعلا ومطلوب من الجميع، من العام بقدره، ومن طالب العلم المبتدئ بقدره، ومن طالب العلم المتمكن أيضا مطلوب منه أن يعتني بكلام الله جل وعلا. والقرآن العظيم هو حجة الله جل وعلا على عباده، فلذلك كان من المفيد أن نتناول هذا الموضوع بشيء من الإيضاح الذي يفتح الباب لطالب العلم في العلوم كلها وللمستمع للتشوق والعزم على زيادة العلم بالتفسير اللغوي وكذلك بالتفسير الموضوعي. لذلك أراه من المفيد أن يعرض هذا الموضوع على مسامع الجميع. القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا، منه بدأ كلاما مسموعا سمعه جبريل عليه السلام منه، فنزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، فوعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه جبريل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال جل وعلا بعدها ثم إن علينا بيانه. القرآن بيّن الله جل وعلا أنه لشرفه وعظم مكانته، وأنه الخاتم لجميع كتب الله جل وعلا، والمهيمن عليها حقا وصدقا وعدلا وكمالا وشمولا في عقيدته، يعني ما اشتمل عليه من العقائد والغيبيات، وفي شريعته وما اشتمل عليه من تفاصيل الشرائع، جعله الله جل وعلا بصفته مكتوبا في اللوح المحفوظ، وجبريل عليه السلام نزل به مسموعا من كلام الله جل جلاله. فالقرآن لما نزل والله جل وعلا أكرم هذه الأمة به، نزل بلسان عربي مبين وجعله قرآنا عربيا، يعني باللغة العربية، واللغة العربية موجودة قبل نزول هذا القرآن في الناس، وكان الناس يتفاخرون بها ويتحدى بعضهم بعضا في لغتها، في استعمالها، في نثرها، في خطبها، في شعرها، في بيانها، في وصفها، في رثائها، إلى آخر أضرب ما كانت تتنافس فيه العرب. فنزل القرآن على هذا النحو المعجز بلفظه ومعناه، والمعجز بلفظه ومعناه وأسلوبه وتركيبه ونظمه وألفاظه وما يستمل عليه من العلوم الإلهية التي لم تكن واضحة في
شيء إلا في القرآن وما اشتمل عليه من الشرائع الإلهية التي هي محض العدل من الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله. وتمت كلمة ربك صدقا يعني في الغيبيات، صدقا في الأخبار، ما أخبر الله جل وعلا به من الغيبيات في ذاته سبحانه وصفاته وأسمائه، والغيبيات في ذكر ملائكته وجنته وناره وقدره وقضائه إلى آخره، وفي أخبار من سبق من الغيبيات: تمت كلمة ربك صدقا. فكل ما جاء في القرآن فهو صدق بشهادة رب العالمين. وعدلا يعني في الشرائع في الأحكام، فكل أحكام الله جل وعلا الشرعية المطلوبة تكليفية كلها رحمة، وكلها عدل، وكلها في مصلحة الإنسان، لا يظلم فيها الصغير ولا الكبير ولا الرجل ولا الأنثى، ولا تظلم فيها الفرد ولا تظلم الأسرة ولا المجتمعات بعسرها، ولا يظلم فيها أهل القرية ولا أهل المدن ولا أهل البادية ولا أهل المدر ولا أهل الوبر، ولا تظلم فيها الدول ولا يظلم فيها الناس بحرق، بل ما أنزل الله جل وعلا فهو العدل الصالح لهم. وهذا بأعظم ما جاء بكلام الله جل وعلا نفسه سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهم كلام الله جل وعلا المنزل ينبني على فهم اللسان العربي، فهم اللغة العربية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن كثير، لم يسأل عن آيات كثيرة ما معناها، سئل عن القليل وأرشد إلى معنى أيضا، لأن الناس يعلمون ذلك ويعرفون معاني هذا القرآن، يعرفون معنى ما أنزل عليهم. وإلا لو كانوا يستشكلونه لقالوا: جئت لنا بشيء تحتج علينا به وهو غير مفهوم، بل كانوا يعونه: وإن أعلاه لمثمر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. لذلك كان أعظم ما ترك الله لنا من حجة، حجة القرآن، أن نكون نفقه هذا القرآن ونعلمه بمعرفة اللغة. القرآن عبارة عن ألفاظ ومعاني وتركيب، صار ذلك ألفاظ ومعاني وتركيب، مجموع ذلك صار آية أو آيات، وهذه الآية والآيات تجمعت إما في ثلاث آيات وإما أكثر، حتى صارت سورا، والسور اجتمعت وترتبت حتى صارت هذا القرآن العظيم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاستشكال، يعني الناس يسألون عن معنى هذه الآية ومعنى هذه اللفظة ومعنى هذا ماذا يراد به إلى آخره، حتى إن بعض الآيات بعض الألفاظ استشكلها الصحابة الكبار، كما روي عن أبي بكر وروي عن عمر أنهم تلوا قول الله جل وعلا: وفاكهة وأبا، قالوا: ما الأب؟ ثم قال أبو بكر وقال عمر: حسبنا ما أنزل ربنا، يعني لا ليس من اللوازم أن تعلم الكلمة في كل وقت. وأحيانا يسألون عنها كما سأل عمر رضي الله عنه لما تلا آية سورة النحل في على المنبر يوم الجمعة في قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف، قال: أيها الناس ما التخوف؟ يعني نفهم التخوف يعني في خوف، لكن ما يستقيم مع سياق الآية، أنهم يأخذهم على تخوف، يعني هم خايفين، هم معاندين. قال أو يأخذهم على التخوف، ما التخوف؟ فقال رجل هذلي قال يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي تخوف الرحل منا تامكا قريدا كما تخوف عود النبات السفن. فقال عمر رضي الله عنه عليكم بديوان العرب يعني الشعر فإن به معرفة كلام ربكم. ومضى الصحابة يسألون عن بعض الآيات، وصغار الصحابة يسألون بعض الصحابة، ثم صارت الأسئلة تكثر. وسبب عدم سؤال الأولين وفهم للكلام لأن فهم الآية لا ينبني فقط على فهم اللفظ، أحيانا تفهم سياق الآية بشهودها، بشهود سبب نزولها، بشهود حالها، بشهود العمل بها. فظلوا يسألون شيئا فشيئا، يسألون بن مسعود، يسألون علي طالب، يسألون أبي بن كعب إلى آخره، حتى جاء وقت ابن عباس رضي الله عنهما فكثرت الأسئلة عليه. ولذلك فسر ابن عباس الكثير من ألفاظ القرآن لغة، كما هو في الصحيفة الصادقة صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وفيها الكثير يعني كبيرة، يعني صفحات كثيرة فيها اللفظة ومعناها كما هو معروف في كتب التفسير، وتسمى الصحيفة الصادقة عن ابن عباس. وأيضا يروى فيها أسئلة نافع بن الأزرق وصاحبه لابن عباس رضي الله عنهما في صحن الكعبة عن آية القرآن الكريم، ما تفسيرها؟ قال اثنان من الخوارج نافع بن الأزرق معه قال قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن نسأله عن مصادقه من كلام العرب. فقال يا ابن عباس إن نراك تفسر القرآن وإن سائلوك عن مصادقه من كلام العرب، فقال سلا عما بدا لكم. فابتدأ بقوله ما الوسيلة، سورة المائدة، ما الوسيلة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فقال الوسيلة الحاجة. فقال له وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. قال عن ترى إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، يعني حاجة بيأخذونك، يعني زواج أو ما أشبه ذلك. ثم صاروا يسألونه في نحو من 50 سؤال يثبت منها أو القوي منها حوالي 33 إلى آخره، وقد أوردها بتمامها بمراجعها السيوطي في الإتقان استنادا إلى ما رواه ابن الأنباري في كتابه في القراءات أو في الوقف، وما رواه الطبراني في الكبير وقد ساق جملة كبيرة منها وغيره. إذن ففهم اللغة مهم، فكانوا يسألون عن لفظة. فالتفسير اللغوي تحصلنا من هنا أن من بعدهم أخذوا اللفظ ومعناه، اللفظ ومعناه فيسألون. لذلك إذا أردت أن ترى تفاسير السلف فتجد أن تفاسير السلف مشت على هذا المنوال، ما معنى هذه الكلمة؟ معناها كذا. لا يفسرون المعنى الإجمالي ولا المعنى الموضوعي، إنما يفسرون الكلمة بمعناها. ثم كثر تناقل عن السلف تفسير الآيات، وخاصة أصحاب ابن عباس وأصحاب ابن مسعود وأصحاب علي رضي الله عنه وأصحاب أبي إلى آخره، حتى وجدت كتب التفسير بالمأثور. وجدت كتب التفسير بالمأثور في آخر القرن الثاني أوائل القرن الثالث، ثم ضمها وجمعها الإمام المجتهد الكبير المفسر محمد بن جرير الطبري المتوفى 1300 رحمه الله تعالى، فجمع كل ما في تفسير الإمام أحمد وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر وتفسير عبد بن حميد وتفسير عبد الرزاق والتفاسير قبله، جمع أكثرها في كتابه، فصار تفسير ابن جرير هو العمدة في التفسير اللغوي المنقول عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين. لكن هنا نقف وقفة مهمة، الصحابة فسروا باللغة، وهل هذا التفسير هو الوحيد؟ لا، التفسير يفسر القرآن يعني عند الصحابة باللغة وبأسباب النزول وبواقع الحال أو بالسياق، وقبل ذلك يكون فهمهم للآية وللتفسير مبني على فهم القرآن وفهم السنة. ولذلك قال من قال من أهل العلم الذين فسروا لنا منهج السلف، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن تفاسير السلف هو تفسير القرآن بالقرآن، أولا تفسير القرآن، ثان تفسير القرآن بالسنة، ثم بكلام الصحابة، ثم بلغة العرب. هذا حصيلة لما كان في كل ذلك الزمن. لكن الصحابة رضي الله عنهم جميعا الاجتهاد بدأ في أنه يعلم القرآن ويعلم السنة ويعلم أسباب النزول ويعلم الحال، فيذهب لتفسير القرآن بكل هذا ويذهب إلى لفظة فيفسرها. وهنا جاءنا مدرسة كبيرة وهي مدرسة التفسير اللغوي، وتسمى عند أهل العلم غريب القرآن، وأحيانا مشكل غريب القرآن، وكثرت التفاسير في ذلك منذ الوقت الأول، وانتدب لها عدد من أئمة أهل الأدب واللغة مثل ابن قتيبة في غريب القرآن ومشكل القرآن، ومثل الأنباري في معاني القرآن، وجماعة كثيرون كتبوا في ذلك وأرسلوا، فتوسع الكلام في اللغة. إذن نحن الآن أمام مدرسة، وهذه مهمة لطالب العلم، مدرسة لما يسمى التفسير بالمأثور، يعني المأثور عن الصحابة والتابعين، والتفسير بالأثر يعني بالنقل عمن هم أهل للتفسير من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. وهؤلاء فسروا بالقرآن وبالسنة وبأسباب النزول وبالحال، وفسروا باللغة أيضا قصدا. تفسير باللغة، لا نقف وقفة المهمة، هذا قدر تعلمونه واضح، لكن التفسير باللغة، التفسير باللغة مهم جدا. لماذا؟ لأن لفظ القرآن قد يشتمل على معان كثيرة كلها صحيح لغة، كلها صحيح لغة، فتجد أن بعضهم يفسرها بتفسير هو من حيث اللغة صحيح، ومن حيث دلالة القرآن عليه صحيح، فنشأ في أقوال السلف مجموعة من التفسيرات يظهر لك أنها مختلفة، لكن هي متحدة وليس بها خلاف، مثل ما نمثل لكم دائما مثل الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط القرآن، الصراط السنة، الصراط الإسلام، الصراط إلى آخره، فالصراط القرآن هو يدل على السنة، والسنة هي الإسلام، والقرآن والسنة هما الإسلام، وهكذا. فتفسر، هذا يسمى عند المتأخرين اختلاف تنوع، يعني منهم من نظر إلى الصراط الذي معناه الطريق الموصل بين العبد وبين ربه فقال القرآن، قال السنة، قال الإسلام، وهكذا. فإذا صار عندنا هنا تفسير لللفظ بلازمه أو بالمتضمن بما يتضمنه أو تفسير لللفظ بالمطابقة. فصار عندنا تفاسير السلف أخرجت لنا علما كثيرا جدا وكبيرا، أن القرآن، آيات القرآن، معاني القرآن، ألفاظ القرآن تفسر تارة بالمطابقة ويكون تفسيرا صحيحا، يعني الصراط هو الطريق الموصل إلى المقصود أو أقصر طريق موصل إلى المقصود، هذا التفسير بالمطابقة، أو التفسير بالتضمن، أو التفسير بالالتزام أو باللزوم. فصار عندنا سعة في فهم القرآن، في أن القرآن بدل أن تدل الآية فيه على معنى واحد صارت تدل على معنى باللفظ ومعنى بتضمن اللفظ ومعنى بما يلزم عن اللفظ، فصارت هناك حرية أكثر للمفسر الذي يريد أن يفسر التفسير الإجمالي، يقول قال الله تعالى، يخبر الله تعالى كذا كذا، مثل ما يقول ابن جرير ومثل ما يقول ابن كثير. من أين أتوا بهذا كله؟ هو تفسيره بالسياق، تفسير الآية بالسياق وبالمطابقة، بالتضمن، بالالتزام، فيجمعها المفسر ويرى كلام من قبله من السلف ثم يجعلها في سياق يصلح للمستمع. لهذا نقول كلما كان عندنا القدرة أكثر في فهم كلام السلف في التفسير اللغوي أمكننا أن ننطلق إلى التأثير على الناس بأنواع التفسير بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، ثم تأخذ معه تفسير الآية بغيرها وتأتي بسبب النزول ثم بالمعنى العام الذي سنذكره. اللفظ اللي جاء في الألفاظ التي جاءت في القرآن نوعان، هناك ألفاظ جاءت على سنن العرب في كلامها، يعني نقول معناها كذا، معناها اللغة ومعناها في الاستعمال، وهناك ألفاظ جاءت بمعنى شرعي زائد عن المعنى اللغوي، وهي ألفاظ كثيرة جدا، يسميها ابن فارس في مقاييس اللغة، ابن فارس في فقه اللغة يسميها في الصاحبي، في كتابه الصاحبي يسميها الأسباب الإسلامية، وبعض الناس المتأخرين يسمونها المصطلحات القرآنية، وهذا الكلام غير جيد. ما نسمي شيء في القرآن مصطلح، مصطلح قرآني، لأن الاصطلاح هو اتفاق أناس على معنى، اتفاق أكثر من طرف على معنى. أما الذي أنزل القرآن وتكلم به هو الله جل وعلا، هو الذي نقل المعنى مما عرفته العرب إلى معنى جديد آخر خاص، مثل الربوبية، الألوهية، مثل الأسماء والصفات، أسماء، ولله الأسماء الحسنى، كلمة الحسنى، الأسماء، مثل التسبيح، التحميد، سبحانه التي يحبها الله جل وعلا، أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وكلمتان خفيفتان في اللسان، حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة سبحان، سبحان في اللغة معناها الإبعاد، الإبعاد عن صفة، مثل ما قال الشاعر، أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، يعني بعيد أن يكون مستحقا للفخر. لكن لما جاء لفظ تسبيح في الإسلام، يسبحون الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، القرآن كله تسبيح والملائكة تسبح، لفظ سبحان في العربية صغير جدا، في القرآن أتانا بلفظ نسميه هنا، هذا النقلة الكبيرة، نسميه هنا المعنى القرآني أو المعنى الشرعي، أو المعنى الإسلامي، فصار التسبيح يدخل عندنا في اللفظ إلى تنزيه الله جل وعلا عن جميع النقائص التي لحقت المعبودات في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وفي قضائه الكوني وقدره وفي حكمه وشرعه المنزل للحكم بين العباد. فكلمة سبحان يعني بدل أن تكون معناها تبعده عن صفة من الصفات، لفظ صغير بسيط، صار معناها ضخم جدا، يملأ السماوات ويملأ الأرض. سبحان الله يعني تنزيها لله، لاحظ هذا المعنى الشرعي وهو في القرآن، تنزيها لله جل وعلا عن النقص الذي نسب إليه في ربوبيته بادعاء الشريك، أو في إلوهيته بادعاء أن هناك آلهة تستحق العبادة، أو في أسمائه وصفاته أن أسماءه وأن صفاته يكون له فيها مثيل، أو في قضائه وقدره أنه يكون في قضائه وقد تنزه الله أن يكون في قضائه وقدره شيء من الظلم أو من الذي لا يوافق الحكمة أو يكون مبتدأ لا يعلمه أو ثم أن تنزه الله جل وعلا في شريعته التي أنزلها وكتابه التي أمر الله جل وعلا أن تحكم بين الناس أن لا تكون صالحة للناس في زمن نزول القرآن أو في أي زمن من الأزمنة، لأن القرآن حجة إلى قيام الساعة، والله يحب التسبيح جل وعلا في كل حال وفي كل زمان وفي كل أوان وفي كل مكان. إذن فالتسبيح وحده نقلة كبيرة من معنى لغوي إلى معنى لغوي واسع جدا، يشمل الحياة ويشمل الأزمنة ويشمل الأمكنة ويشمل الناس ويشمل كل ما ينظر فيه العبد. فإذا الألفاظ التي جاءت في الشريعة فيها ألفاظ التوحيد، جاءت في القرآن ومعانيها شرعية، يعني جاء في الشريعة مزيد معنى عما كان، تجدها تشمل أشياء كثيرة. فمثلا في أبواب التوحيد عندك الألفاظ الكبيرة، الرب، الإله، الاسم، الصفة، المثل، ليس كمثله شيء، المثل، وتجد القضاء، القدر، وتجد الغيبيات كلها، الرسل، الملائكة، الكتب. ثم تأتي للألفاظ التي تتبع ذلك، التسبيح، تحميد، التهليل. ثم تأتي للألفاظ التي تتبع ذلك في العقائد، شيئا فشيئا إلى كل ما جاء في القرآن. ثم تدخل في العبادات، الصلاة، الصلاة في لغة العرب الثناء، صلى يعني دعا له أو أثنى عليه، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوجاع الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، يعني دعوتي. وتأتي بمعنى الثناء، الصلاة، اللهم صل على محمد، يعني إيش؟ صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني أثنوا عليه، أسأل الله جل وعلا أن يصلي عليه، يعني أن يثني عليه في الملأ، في الملأ الأعلى. ثم جاءت الصلاة، هذا بمعنى لغوي، ثم جاءت الصلاة هذه التي يحبها الله جل وعلا من العبادات. إذن زادت هناك في اللغة في التفسير، يكون عندك نظران، نظر لغوي بحت ونظر عقائدي وشرعي يشمل كل معاني الدين. من هم أحسن الناس تفسيرا؟ هل الذين فسروا القرآن باللغة فقط بدون هذه المعاني كلها، أو غريب القرآن؟ فيه ناس يقول أنا ما أحس بحياة إذا مريت على معاني القرآن للعزيزي ولا لغريب القرآن لابن قتيبة، يعني كلمة ومعناها وكلمة ومعناها، لكن لما أقرأ لمن أخذ هذه وصاغها وجمع المعاني اللغوية مع المعاني الشرعية مع السياق القرآني مع العقيدة وتعظيم الله جل وعلا، وجد القرآن مؤثرا يحيي القلوب ويحيي النفوس. إذن الرعيل الأول الصحابة الذين آمنوا بالقرآن، أول ما آمنوا به بالسماع فقط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أخته وهي تقرأ طه، آمن من قراءة أخته، يعني ما يعرف، يعلم الكلمات، ثم علم أن وراء هذه الكلمات علم عظيم 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 جدا لا يدركه إلا من آمن، فسعى للإيمان، لأنه يعلم أنه ليس المراد هذه الألفاظ فقط، وراءها إيمان، وراءها عمل، وراءها صلة بالله، وراءها إلى آخر. إذن عندنا التفسير اللغوي في كتب كثيرة، والتفسير سواء كان بالمأثور أو بالمفردات مثل ما قلنا الغريب، والمتأخرون كتبوا في المفردات كثيرا، المفردات كتب فيها كثير من أهل العلم، وإشكالها أنها خلطت التحليل اللغوي مع عقيدة كل من كتب. فتجد معتزلي كتب في غريب القرآن أو مفردات القرآن فيدخل معتزليته، متكلم يدخل كلامه، أشعري يدخل أشعريته، ما تريد يدخل ما تريديته، وهكذا بحسب فهمه يدخل. هي مفردات لكن أدخل فيها معنى زائد لا ليس من القرآن، وإنما هو من فهمه وليس مطابقا لفهم السلف، وهذا في الحقيقة فيه جرأة، هم يريدون خيرا لكن فيه جرأة، لأنه فسر القرآن برأيه، فسر القرآن بدون دليل واضح عليه، وإنما فسرها برأيه. قد جاء في الآثار وفي الأخبار أن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وهذا النوع من تفاسير المفردات لا تصلح إلا لمتمكن في العلم وفي الاعتقاد، لكن الشخص العادي يذهب إلى التفاسير المختصرة التي فيها الفائدة. التفسير اللغوي يشمل، زيادة على ما ذكرنا أن التفسير اللغوي يشمل تفسير اللفظ المفرد، ثم يشمل تفسير التركيب اللي نسميه النظم، التركيب الآية ككل، ثم يشمل تفسير الإعجازي الذي فيه إعمال لعلوم البلاغة، وأهم علوم البلاغة علم المعاني والبيان. هنا التفسير هذا زيادة، تفسير لغوي زيادة، وفيه مؤلفات ومصنفات وإلى آخره في ذلك، لكن ليس الكل يحتاج إليه، ومن أحسنه في الزمن المتأخر يغنيك عما تقدم، لأنه أقل مخالفات فيه تفسير الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير، ففيه تحليل لغوي ومعاني وبيان، حتى إني تتبعته في مسائل كثيرة أستفيد منها في مسائل توحيد الإلهية وعبادة الله وحده، والرد على عبادة عبادة المقبورين والأولياء المدفونين والموتى ونحو ذلك، فوجدته يجيد الاستدلال البياني ويجيد الاستدلال البلاغي بالآيات على المراد. يعني مثلا لما جاء إلى قول الله جل وعلا، وهي الآية أنا أذكرها لأنها الآية التي يستدل بها حتى المتأخرون في عبادتهم للأولياء والمقبورين والموتى والمدفونين، عند قوله تعالى في أول سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال هنا ابن عاشور مثلا، يعني كيف يدخل البلاغة، كيف تدخل في تفسير الآية ثم ما تستنتجه منها، هذا اللي عنينا في العنوان الطريقة. قال: في الآية حصر وقلب إضافي. هذه حصر وقلب إضافي، هذا علم في البلاغة، باب تذهب إلى الحصر والقصر ثم معنى الإضافي كتفصيل. حصر وقلب إضافي يعني يفسرها: لا نعبدهم لعلة من العلل ولا لسبب من الأسباب إلا ليقربونا إليك مرتبة وزلفى وطريقا. يعني أن قول المتأخرين بحسب تفسير ابن عاشور هو قول المشركين في الجاهلية، نفس الشيء، نحن ما أردناهم بالذات، إنما نريد أنهم يتوسلون لنا، يشفعون لنا، يعني زلفة طريقة إلى آخره. فكان تعبيره تطبيقه للبلاغة على آية الزمر تطبيقا صحيحا، وينتج منه ما هو المقرر عند الصحابة وعند السلف في معنى توحيد الإلهية. هذا نوع من التفسير إلى آخره. عند المتأخرين جاءوا قسموا التفسير إلى عدة، يعني علم التفسير إلى عدة أقسام. قسموا القسم الأول، قالوا التفسير نقسمه إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالاجتهاد. تفسير بالمأثور اللي ذكرناه، وتفسير بالاجتهاد وباللغة وبالعلوم، هذا يدخل فيه كل المدارس التي كتب فيها التفسير باللغة وبأسباب النزول وبالفقه وبالأحكام وإلى آخره. إذن قسمين: تفسير بالمأثور والتفسير بالرأي أو بالاجتهاد، يعني الرأي المحمود الاجتهاد، ما هو الرأي المذموم. لكن في قسم ثاني معاصر أيضا فسروا القرآن، قالوا تفسير القرآن ينقسم إلى قسمين: تفسير تحليلي وتفسير موضوعي. وهذه القسمة صحيحة: تحليلي يعني تقول معنى الكلمة كذا ومعناها، ثم تقول المعنى الإجمالي للآية، أو تقول تفسير الآية هو كذا كذا، أو تعبر بنفسك بدون ما تقول المعنى الإفرادي والمعنى الإجمالي. هذا يسمونه التحليلي، تفسير تحليلي، بمعنى تحلل الآية، ثم إذا حللتها وفهمت ألفاظ التحليلية لها والتركيب التحليلي تستطيع أن تفسر الآية بتفسير عام، أو تفهم تفسيرها الإجمالي العام. وهذا هو اللي عليه كل التفاسير التي سبقت فيما قبل، كلها تسمى بالمأثور أو بالاجتهاد، هي تفاسير تحليلية بشكل أو بآخر. النوع الثاني وهو موضوعنا أيضا، جزء من موضوعنا الليلة، هو التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي وهو موضوع، وهو نوع من التفسير جد مهم لطالب العلم. ما وجه أهميته لطالب العلم؟ للمفسر مهم، ولكن لطالب العلم بعامة، طالب العلم في العقيدة، في الفقه، في الدعوة، في الحديث، في السنة، في الآخر. لماذا؟ لأن الحجة في القرآن أن تورد ما في القرآن من موضوعات تحتج لها بالقرآن لتوصلها إلى الناس. يعني الدين ما يصل للناس بمعنى كلمة، ما توصل بكلمة ومعناها، ما توصل بتفسير آية، توصل الدين للناس بالموضوعات. مثلا إذا أردنا أن نقول توحيد في القرآن، توحيد في القرآن هذا تفسير موضوعي، يعني موضوع التوحيد في القرآن، القرآن في القرآن، السنة في القرآن، طاعة الرسول في القرآن، وهكذا. مثل ما كتب أحد أساتذتنا: حديث القرآن عن القرآن. يعني هذا تفسير سمى تفسير موضوعي. وكثير من الذين كتبوا في هذا من أهل العصر ذهبوا إلى موضوعات كثيرة، القرآن في يعني حديث القرآن عن القرآن، الربوبية، الرب في القرآن، الإله، توحيد، أنواع التوحيد في القرآن، الابتلاء في القرآن، الفتنة في القرآن، السجود في القرآن، التسبيح في القرآن، وهكذا. فيأخذ موضوعا ثم يذهب إلى الآيات في القرآن كله ويجمعها، ثم يفصل هذه الآيات، يقسمها برؤوس موضوعات، فيكون عندنا الموضوع صار واضحا في كل في كل مواطنه في القرآن. الذي التفسير الموضوعي بهذا الشأن، يعني مثلا نقول الرجال في القرآن، المساجد في القرآن، القتال في القرآن، الكفر في القرآن، الأمة في القرآن، ولاة الأمر في القرآن، الرسل في القرآن، إبراهيم عليه السلام في القرآن، نوح عليه السلام، يعني خذ ما شئت. لماذا إذا قرأنا الكتب الأئمة المدققين مثل ابن تيمية وغيره رحمه الله وعدد، وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، تجد أنهم في الموضوع الواحد إذا قالوا أتوا بموضوع يقولون وقال تعالى، وقال تعالى، لفت نظركم ذلك؟ كله يقول وقال تعالى، وقال، يمضي صفحتين وهو كله يأتي بالآيات، مع أن القرآن، مع أن الدليل يكتفي فيه بواحد. إذا كان هناك استدلال على مسألة فيكفي آية واحدة، لأن الآية الواحدة حجة، لكن هو يريد أن يعطيك موارد هذا الموضوع في كتاب الله جل وعلا، حتى تأخذ منها علما وراء علم وراء علم، كل واحدة دليل على شيء، على أصل المسألة، لكن إذا أردت كل مواطن وروده فتجد أنها أفادتك علما كثيرا. هذا التفسير، التفسير الموضوعي مهم لطالب العلم جدا، مهم لطالب العلم جدا لأسباب. أولا أنه يسهل عليه استحضار الآيات في الموضوع نفسه. إذا أراد أن يتحدث كيف يجمع الآيات في الموضوع، كيف يجمعها إلا عن طريق كتب التفسير الموضوعي، لأجل أن تكون حجته أقوى. إذا كان أمامك أحد تريد أن تفسر له أو تحتج عليه أو تبين، فتورد آية وقال تعالى، ثم تقول وقال تعالى، وهذه كذا، وقال تعالى، وقال في نفس الموضوع، ما في شك أنه تكون الحجة أقوى والإيضاح أبلغ، ويكون القوة في تعدد الآيات أوضح وأظهر. التفسير الموضوعي مهم أيضا لأن بعض المسائل ما تتضح إلا بجمع الآيات فيها، بعض المسائل ما تتضح إلا بجمع الآيات فيها. مثلا الشنقيطي رحمه الله تعالى، العالم الجليل المفسر محمد الأمين الشنقيطي الأصولي، لما جاء لمسألة مختلف فيها في الظاهر، وهي مسألة هل وجه المرأة من الزينة التي تظهر ويجوز إبداؤها أم لا، فجاء وقال لأجل أن نفهم هذا الموضوع لابد أن نبحث عن كل مواطن آيات ومواطن الزينة في القرآن، كل الآيات التي فيها زينة لابد نأتي بها ونفهم، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا وبعضه يدل على بعض، ونفهم القرآن بالقرآن. فقال لابد نأتي بالآيات كلها، لأن هل الوجه من الزينة؟ لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الوجه والكفين. هل الوجه مثلا يعتبر من الزينة التي إلا ما ظهر منها أم لا؟ أتى بالآيات جميعا ثم وصل بنا إلى نتيجة، قال القرآن كله في كل آيات الزينة يدل، يعني هنا نقول الزينة في القرآن، الزينة في القرآن يدل على أن الزينة شيء مستجلب من خارج الذات إلى الذات ليحسنها. قال جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة لها يعني هو زينة لها غير، هي غير وهذه زينة لها، يعني شيء تتزين به. وهكذا في السماء جعل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ثم سرد الآيات فخرج منها بأن معنى الزينة في القرآن لا يساعد القول بأن ما ظهر منها يعني الوجه والكفين. لما نأتي إلى توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، نأتي لتوحيد الأسماء والصفات في صفات الله جل وعلا. لما عقدت مناظرة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، المناظرة المشهورة، أنت تقول كذا كذا كذا، وأن السلف قالوا له إن السلف أول آيتين، أول آية الوجه فأينما تولوا فثم وجه الله، وأول الساق في سورة القلم يوم يكشف عن ساق، فقال أتحداكم 30 عاما أن تأتوا في القرآن بما يدل على أن تفسير السلف في هذه تأويل. فذهبوا إلى معاني الوجه في القرآن فوجدوا أنها مستقيمة مع ما قال هو، ولا يصح الاعتراض به عليه. إذن فطالب العلم، تفسير الموضوعي مهم، طالب العلم لما تأتي بآية واحد يحتج عليك يقول لا هذه معناها كذا، تقول له قف، هذا اللفظ جاء في القرآن في آية كذا، وجاء هذا في جاء في الآية هذه، وجاء في الآية هذه، وكلها بمعنى مثلا معنى كذا وكذا، وهو الذي قلت، إذا أراد أن يرد عليك في المسائل المهمة. الفتنة في القرآن، واحد كتب رسالة ماجستير أو دكتوراه، الفتنة في القرآن، الابتلاء في القرآن، وهكذا. فإذا التفسير الموضوعي هو أخذ كلمة جاءت في القرآن وتكرر مجيئها في القرآن، فجمع الآيات ثم النظر في الآيات وتفصيلها وتبويبها حتى نعلم ما معنى هذه الكلمة. الأمة في القرآن، إن إبراهيم كان أمة، هذا معنى، وادكر بعد أمة، هذا معنى، إلا أمم أمثالكم، هذا معنى. فالأمة في القرآن وهكذا. فكثير ممن كتبوا في أنواع الموضوعات، يعني التفسير الموضوعي، أفردوها يا أما رسائل صغيرة يا أما رسائل كبيرة. لكن أنا في هذا المقام أثني وأشكر لمركز تفسير على عنايته بموضوع التفسير الموضوعي، حيث عمل عملا جليلا وهو إصدار موسوعة التفسير الموضوعي في 36 مجلدا من ابتدائها بطريقة علمية، كل واحد يكتب باحث، عدد من الباحثين كتب فيها أكثر من 123 باحث، وأخذوا منها تقريبا 70 مما كتبوا، وراجعوها في المحكمين اللي راجعون بلغوا 100 إلى آخره. الكمال عزيز، لكن جهد كبير. أنا في ما ألقي في مبحوث يسرت علي كثيرا في الاستحضار والتفصيل والتقسيمات، لأن أحب التقسيمات، وهذا يروح كذا وهذا يروح كذا مع الاستدلال بالقرآن واستحضاره، فيسهل فهم ما جاء في القرآن. إذن طالب العلم إذا أراد أن يذهب إلى موضوع في البحث وهو في القرآن لابد يمر على معنى ورود هذا اللفظ ومعناه في القرآن الكريم، وهو ما يسمى التفسير الموضوعي في موسوعة التفسير الموضوعي. أنا استأذنت أخي الشيخ عبد الرحمن في جلسة سابقة، قلت أنا أريد أن ألخص الموسوعة وأغير ترتيبها. قال لي كيف تغير ترتيبها؟ يعني كيف بتلخص؟ أنتم جعلتوها على ألف باء، من ألف حرف الهمزة، تبدأ من حرف الهمزة إلى حرف الياء، أول ما تبدأ بآدم والإخوة واو إلى آخره، ثم تنتهي بحرف الياء. أنا أريد أن أجعل التفسير الموضوعي بحسب موضوعات الشريعة، هي نفس اللي أوردوه، اختصار وتقديم وتأخير نفس اللي أوردوه، لكن كل موضوع يذهب إلى وضعه في جدول العلوم الشرعية. فنجعل موضوعات العقائد مع بعض، أول شيء الله، أسماء والصفات، لا إله إلا الله، ثم نبدأ في التوحيد، ثم ننتهي بالمعنى تفسير الموضوعي في التوحيد، ثم في الملائكة، الكتب، الرسل، القدر والقضاء، ثم اليوم الآخر، ثم القضاء والقدر، ثم نذهب للعبادة، الإسلام والإيمان، ثم الألفاظ التي تشمل ذلك من التسبيح والتحميد والآخرة، ننتهي من العقائد ندخل في العبادات، ثم ننتهي من العبادات ندخل في المعاملات، ثم ندخل في السلوك، ثم ندخل في الأخلاق، ثم ندخل في الأسرة وإلى آخره. فيكون لطالب العلم قريبا في الاستدلال، لأن أنا أبحث عن الموضوع، ما أبحث عن لفظ وما يأتي وإلى آخره، يعني أبحث عن الموضوع، والموضوع موضوعات متقاربة. وجزا الله خير قال شيء طيب فأذن لي، بارك الله فيه. وأنا هذا المشروع عندي، وأعتقد أنه مشروع مهم، لأنه سيقرب لنا الاحتجاج بآيات كثيرة في الموضوع الواحد. وأنا كنت دائما نشوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يأتي صفحتين ثلاث كلها استدلال بالآيات، هذا الاستدلال بالآيات يحتاج إلى استحضار وقوة ومعرفة الموضوع الذي دارت عليه هذه الآيات. إذن عندنا خلاصة البحث أو خلاصة الكلمة، أن نوعي التفسير اللغوي قد كتب فيه كثير من الكتب، تذكر منها كتاب، يعني كتب كثيرة في التفسير اللغوي من المعاصرين، والتفسير الموضوعي أظن الدكتور مساعد طيار التفسير اللغوي 3 أجزاء، والتفسير الموضوعي كتب في كثير من عدد من الناس، وفي اللغة تفسير اللغوي وفقه اللغة وسر القرآن، يعني في هذه الموضوعات. ولكن الخلاصة العملية لطالب العلم هي التي لخصتها لك، خلاصة العملية لطالب العلم، لأن ذكرنا أن هنا ليس محل جامعة ونريد أن نفصل بتفصيل علمي دقيق متعمق في كل جزئية كازدياد، لكن الناحية العملية أن تأخذ التفسير اللغوي ذكرناه والتحليل إلى آخره بكتبه، ثم التفسير الموضوعي وتكتفي بالموسوعة فيها بأحرف. تريد تبحث عن مثلا كلمة تسبيح سبحة تروح سين باحة، تروح تبغى تتكلم عن فتنة فتن، تبغى تتكلم عن تروح لابتلاء تروح لحرف الألف وهكذا، وتشوف ماذا قال ماذا جاء في القرآن. هم يأتون في أول كل صفحة يقول هذا موضوع الابتلاء، في أول الصفحة صفحة متحدة يذكر لك العناصر. يحتاجها هذه من؟ يحتاجها الخطيب. أنت بتخطب سهل، تروح ما يحتاج، هي ملخصة عندك العناصر وتأخذ كل آية وهذا موضوعها انتهينا. تلقي موعظة، تلقي تذكرة سواء للناس في المملكة العربية السعودية أو في العالم ككل، فهي قريبة المأخذ لمن يعرف القرآن ويحفظ القرآن ويستحضر القرآن ويكون عنده موضوع سهل. وعبارتها سهلة في أسلوب متناسق ينفع لكل الطبقات. هذا خلاصة لهذا الموضوع المهم. أرجو أن أكون استطعت أن ألخصه بما يهم الدارسين بالقرآن الكريم ويهم الدارسين في فهم معاني كلام الله جل وعلا لفظا ولغة وموضوعا، وخاصة موضوعات العقائد الكبار، لأن اليوم نرى ناس يحتجون ببعض الآيات وهم لا يستحضرون جميع الآيات، ولو جاءوا بجميع الآيات وتفسير جميع الآيات لا ردوا على أنفسهم. والعلم يكون بالعلم بالقرآن كله، والعلم يكون بالدين كله، أما في بعضه دون بعض فإنه يكون للإنسان قصور بحسب ذلك. أشكر للإخوة مرة أخرى وللحاضرين، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم السداد في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم عليه. شكر الله لكم معالي الشيخ صالح هذه المحاضرة المركزة في موضوعين من أهم موضوعات التفسير، في التفسير اللغوي للقرآن الكريم والتفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وأسأل الله أن ينفع بها وأن يتقبل منك. هنا بعض الأسئلة، وأيضا لعلنا نأخذ قبلها بعض التعليقات من الحضور الكرام. نبدأ بتعليق من الأستاذ الدكتور بدر البدر، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فشكر الله لمعالي شيخنا الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، يعني هذا العلم الغزير الوفير. الإنسان في مراحله الجامعية درس هذا ودرس العلم التفسير اللغوي والتفسير الموضوعي، إما في مرحلة البكالوريوس أو في مرحلتي الماجستير والدكتوراه مع الإشراف والمناقشة، لكن الحقيقة أن استفدنا الكثير الكثير، وهذا هو الذي جئنا من أجله. وجزى الله مضيفنا الشيخ عبد الله الشدي جزى الله خيرا على هذا الاستقبال والحفاوة. أنا لا أعلق على كلام الشيخ، فكلامه هو المقدم والكبير، لكن أنا من باب السؤال بين أطرحه بين يدي معالي شيخنا، وهو من حيث ما ذكرتم في التفسير الموضوعي من جمع الآيات وذكرها، أذكر كلمة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه يقول إن منهج السلف هو إيراد الأدلة خاصة بالقرآن الكريم ونحن نتكلم فيه الآن، حتى يقطع على الخصم ما يريده، فإنه لو تيسر له وهو لن يتيسر أن يؤول آية أو أن يحرف معناها، فماذا يقول في بواقي الآيات، ماذا يقول في الآيات الأخرى؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا، وأنا أذكر على هذا المنهج عاش عليه مشايخنا سماحة وادنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وقد أدركنا مجالسه، يذكر الأدلة الكثيرة، بل حتى إن أحد الإخوة فرغ إحدى الكلمات له 10 دقائق 70% كلها آيات، وكان يذكر هذا المنهج عن شيخه سماحة الشيخ العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله جميعا، أنه كان هذا منهجهم إيراد الأدلة لأن القلوب لا تصلح والحياة إلا على وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى وأنا أطرح هذا الأمر بين يدي معالي الشيخ، ألا وهو الارتباط بين التفسير الموضوعي والتفسير اللغوي. فإن كثيرا من الدارسين المعاصرين الآن يقولون إن التفسير الموضوعي ليس بدعا، فإننا لو نظرنا في كتب الغريب لو وجدنا أنهم عندما يأتون إلى بيان كلمة سواء مثلا في المفردات للراغب أو فيما أوسع منه في عمدة الحفاظ للسمين الحلبي أنهم يذكرون الكلمة ويريدون الآيات الكثيرة، فيقولون هذا يعد يعني بداية واستشراف لما سيكتب بعد ذلك. وأيضا في أمر آخر في علم الوجوه والنظائر، لما ننظر في كتاب الدامغاني أو كتاب ابن الجوزي أو في غيرهما كتاب مقاتل قبل ذلك، نجد عند الكلمة الواحدة يأتي بالآيات الكثيرة بما تضمنته من المعاني. فيعني أطرح هذين الأمرين بين يدي معالي شيخنا جزاه الله خيرا، والمعذرة إن أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك، شكرا لأخي الكريم فضيلة الدكتور بدر على هذه الفائدة، وهذا تأكيد لما ذكرناه. وهناك مزيد مما فيما ذكرته بأنها اليوم الاستفادة من التفسير الموضوعي هو للدعاة وللوعاظ وللمؤثرين في العالم كله، فهي ليست دائما حجاج بين مختلفين، يعني هو يحتاج تفسير عدد من الآيات عشان ينتقل من آية لآية في نفس الموضوع. يعني مثلا إذا أخذنا مثلا الابتلاء، ابتلاء زمن ابتلاء اليوم، ابتلاء على جميع المستويات ولحسبه المرء في نفسه، فإذا أراد عالم طالب علم داعية أن يوضح للناس معنى الابتلاء في القرآن وعظم الأجر والصبر وما ذلك بما ابتلى الله به العباد وكيف يتعامل المرء، يحتاج إلى أن يكون عنده علم. العلم بالقرآن هو المقدم، بدل ما يذهب إلى رأيه أو يترك القرآن ويذهب إلى مثلا أقوال السلف أو حديث ثم أقوال السلف، القرآن يكون في آيات كثيرة ويفصل. فإذا التفسير الموضوعي بالإضافة إلى ما تفضل به كما نقلت عن شيخ الإسلام وغيره أنه في حجة ويقطع، وتفاسير السلف يعني حجج السلف في كتب العقائد يذكرون في المعنى الواحد، يذكرون في الموضوع الواحد كل الاستدلالات. لماذا؟ لأنه يقطع حجة الخصم في التأويل. أيضا في الدعوة وفي الإرشاد وفي الكتابة وفي المؤلفات وفي الرقائق، الواحد في بيته في أسرته يأخذ، يعني يحتاج إلى عدد من الفوائد. التفسير الموضوعي مفيد للحياة، مفيد للناس في كثير من، إذا اجتمع مع بعض الأحاديث ومع بعض أقوال السلف المؤثرة فإنك تنطلق إلى إيمانيات عظيمة جدا جدا في هذه الحياة الصعبة.
هنا سؤال يا شيخنا يتعلق بموضوع المحاضرة، ويقول هل هناك ضوابط أو شروط للتفسير الموضوعي يمكن أن تذكر؟
نعم، سؤال جيد وفي محله. نعم، التفسير الموضوعي أن يكون أولا تستوعب الآيات الواردة في الموضوع، ثانيا أن يطلع فيها على جميع تفاسير السلف ولا يخرج عنها فيها، ثالث أن يفرق ما بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد، الرابع أن يكون الذهاب فيها إلى قول لا يوجد لأهل العلم فيه مطعن. هناك مسألة قريبة من ذلك، وهي ما ظن بعضهم أن كلام المتقدمين في مقاصد السور مثل البقاعي وغيره من يقول موضوع السورة هو كذا، السورة تدور حول موضوع كذا، أو مقصد السورة كذا، ومثل ما فسرت أنا عدة مرات
تفسير سورة الكهف وأنها في الابتلاء مثلا، وسورة العنكبوت في الفتنة، سورة المائدة في العقود، وسورة الإسراء في علو الحق على الباطل، وآيات النبوة، وسورة الأنعام في التوحيد والحجاج إلى آخره، إلى هذه الموضوعات. نقول أن هذا التفسير المقاصدي أو التفسير موضوع السورة لا يعد تفسيرا موضوعيا، وهذا هو الصحيح، لا يعد تفسيرا موضوعيا، لأن الموضوع نقول كلمة أو موضوع جاء في القرآن متفرقا، أما موضوع السورة فيدخل بالتجوز تفسير موضوعي للسورة، تفسير موضوعي للسورة، لكن التفسير الموضوعي للقرآن وأن تأخذ الكلمة وتأتي بها في القرآن، في القرآن كله. يعني مثل الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس، الفطرة في القرآن ما هي؟ هذه ما في سورة، لازم تجمعها في كل القرآن وهكذا.
جميل. أحدهم يسأل يقول أثنيت على تفسير ابن عاشور، فهل هناك ما يمكن أن ينبه عليه عند قراءة هذا الكتاب؟
سؤال جيد بالنسبة لي، لأن أريد أن أدخل منه إلى قاعدة في قراءة كتب التفسير. كتب التفسير نوعان: كتب التفسير المتأخرة التي يكون فيها بعض الخلل في الاعتقاد لعدم موافقتهم للتسليم ولمعتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم، وتأثرهم إما بالاعتزال أو بالأشعرية أو بسائر مذاهب المتكلمين. تفاسير بعضها لا يظهر لك المقصود منه، المقصود منه هو المذهب، يقصد في تفسيره نصرة العقيدة الأشعرية، نصرة العقيدة الاعتزالية. يعني مثلا الكشاف للزمخشري بالإجماع أنه جلد في إثبات اعتزالياته في كل مكان، في كل آية يأتي بمناسبة وبلا مناسبة، وأدخلها كما تدخل الإبرة في العجين، ما كل أحد يفهم ويستطيع أن يخرجها. ولذلك جاء عدد من العلماء وذهبوا إلى اختصاره. ليش؟ يريد أن يخلصوه من، لأجل في فائدة، في فائدة بيانية، في فائدة لغوية، سهل في سياقات، مع أن كتاب الكشاف مثلا، بس استطراد الكشاف، ليس هو ابن بجدته، ليس هو ابن بجدته، يعني ليس هو من أنشأه، وإنما هو أخذه أو أخذ فكرته وأخذ أكثره من شيخه الحاكم الجشمي، أخذ أكثره من شيخه، لكن كتاب الحاكم لم يصل لنا بصورة، فالناس اشتهر عندهم بعد، هو أخذه من غيره وزاد اعتزاليات. من أتى بعده رأوا فيه فائدة، أرادوا أن يختصروا، فاختصره جماعة كثير، ومنهم البيضاوي مثلا، ومنهم النسفي، اختصروا، خلصوا من أشياء فيه، لكن أدخلوا مكانها أشعريات مثلا. هنا تأتي مثل تفسير التحرير والتنوير، ما قصد هو إثبات الأشعريات، ما قصدها قصدا، هو قصد التفسير البياني. لذلك ليست كل كتب التفسير كلها على مرتبة واحدة في إقرار العقائد المخالفة، ليس كل كتاب فيه عقيدة مخالفة أنه قال له كذا. تفسير الجلالين فيه تأويلات، وفيه، وهو مدرس في المعاهد العلمية عندنا من 50-60 سنة منذ إنشئت، وبإقرار المشايخ جميعا، ويعلقون على الموضوع، لأنه لم يقصد ذلك، لم يتوجه بالقصد إلى إثبات العقائد المخالفة، توجه للتفسير، ولكن هو فهمه هو إذا جاءت مسائل التفسير، تفسير الآيات الصفات أو كذا أو القدر أو أدخل فيها ما يعلمه، مثل مثلا الحافظ النووي الإمام النووي الحافظ النووي وخاتمة الحفاظ ابن حجر رحمهم الله، هذول أئمة السنة شرحوا كتب السنة وأوضحوا الناس وحببوا الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أحد يأتي ويتعدى على مقامهم ويتكلم عنهم ويقول هؤلاء هؤلاء وينبذهم بمذاهب؟ لم يكونوا هم متوجهين لإقرار المذاهب، هذا إذا أتت فسروا بما يعلمون، لكن ما يفسره قصدا ويجادل عليه ويدل ويستدل عليه، يعني الذي يريد يأتي ويستدل عليه، يعني يشرح يزود علشان يوقعك أنت في هذا الفهم. أما من أتى بها هكذا نقلا فيكون المستفيد يتحذر ولا يمتنع أن يستفيد من كتب التفسير والحديث، فليست البابة بابة واحدة. لكن مثل الرازي، تفسير الرازي أخذه من عدة كتب ومن أهمها الكشاف، والكشاف أدخله وحول اعتزالياته إلى كلاميات اعتزالية أشعرية، فزاد الطين بلة، فليس هو مثل البيضاوي، ليس هو مثل النسفي مثلا، الكتب اللي فيها شيء من التأويلات أو من المخالفات. مثل كتاب تفسير الرازي هو في النهي عنه مثل الكشاف، لأنه غيرها. وإشكاليته أحيانا أنه يريد أن تقع في الفلسفة، يريد أن تقع في الإشكال، فيورد لك فإن قيل كذا وكذا فبماذا تجيب، يعني في الغيبيات، فتذهب تريد جوابه ما يأتي بالجواب، يريد أن يوقعك في الحيرة. فمثل هذا لا يقرأ ولا ينصح بقراءته ولا يتهادى ولا إلى آخره. لأهل العلم، أهل العلم يأخذونه ويطلعون عليه ويأخذهم عنده، لا بأس، لكن ليس لكل أحد. فإذا هناك كتب هي للعقائد المخالفة في تفسير القرآن بالأصالة، وهناك إيراد العقائد المخالفة بالتبع، القصد منهم التفسير ثم أوردها بالتبع، وليس هذا تفسير التحرير والتنوير بحسب ما وقع في ذهني عند الاطلاع عليه، هو أنه في توحيد العبادة، في توحيد العبادة آيات توحيد العبادة كان مجيدا، وفي الآيات الأخرى مر على حسب، وهو أصلا تخصصه بلاغة، هو درس البلاغة في تونس مدة طويلة وكتب، فكتب تفسيرا في تخصصه البلاغي، وأفاد وأضاف إضافة جميلة جيدة، جزاه الله خير.
هذا سؤال لعلنا نختم به، هل من توجيهه مع الشيخ مع قرب شهر رمضان في العناية بالتلاوة والتدبر والتفسير اللغوي والموضوعي في هذا الشهر؟
شهر مبارك على الجميع، أظلنا، سأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. العلماء نصوا على أنه في الزمان الفاضل، في الزمان الفاضل يكثر من قراءة القرآن ولو فاته معرفة تفسيره، يعني مثلا هو يريد يقرأ وهو صايم، يقرأ في الليل وفي النهار، يكثر من التلاوة، وليس هذا وقت معرفة التفسير اللغوي والموضوعي، ما هو هذا وقته. التفسير اللغوي والموضوعي علم، والعلم في كل وقت، لكن اللي عنده إقبال على القراءة فيتجه للقراءة ليكسب الأجر، والأجر مضاعف بالتلاوة في حد ذاتها. من لا رغبة في العلم بعد ما يقرأ آية ويستشكل أو يريد يبحث عنده في المكتبة، لكن الأصل في الزمان الفاضل هو كثرة التلاوة. من تعبد الله بالعلم، تعبد الله بالعلم لينتفع وينفع الناس، فهذا هذه عبادة فاضلة هو فيها مأجور ومضاعف له. لكن عامة الناس اللي ما هم علماء ولا طلبة العلم أحسن يكثرون من القراءة، إذا أشكل شيء يكون عنده إما تفسير فيه تطبيق وحي الآن فيه الكثير من التفاسير ممكن تنزلونه وقد وضعه الشيخ في جوالي واستفدت منه في الفترة الماضية في مواضع كثيرة لأنه ترتيبه ممتاز وقراءته إرادة التفاسير فيه ممتاز. بارك الله في الجميع.
شكر الله لكم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز للشيخ هذه المحاضرة الماتعة، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا جميعا. شكرا لكم أيها الحضور الكرام على حضوركم وتشريفكم لهذا اللقاء، وهذا الحضور الكثير في معالي الشيخ صالح هو دعوة لتكرار مثل هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا
إن شاء الله 10 سنين.
أسأل الله أن يطيل في عمرك على طاعته، ونراكم بإذن الله في مناسبات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.